تكلم كثير من السياسيين أو تسمع لهم الأمريكان في الكونغرس وحتى في الرئاسة مقتنعين ومؤيدين بشكل كامل للرواية الإسرائيلية، هي أن الأرض لازم تمهد في منطقة الشرق الأوسط لعودة المسيح الثانية، مثلا زي بوش الأبن لما دخل العراق وقتل 1,000,000 عراقي، قال أتاني الرب في مكتبي في البيت الأبيض وبارك الحرب، يعني فيما معناه. دي كانت دولتين حاولوا يستعيدوا الدولة اليهودية بعد سيدنا سليمان، والدولة اللي هم عاملينها دلوقتي المفروض العامل المشترك في كل الدول من أيام سيدنا سليمان اللي لم تبلغ العقد الثامن، مخطط هدم المسجد الأقصى بيشتغل عليه بإيديهم وسنانهم بقالهم سنتين، والدليل البقرات الحمر. مفروض إن هم كما ذكرت لك إن هم هيشعلوا الضفة أو هيبدأوا حرب مع حزب الله أو مع إيران عشان في الحرب دي يضربوا المسجد، على أساس إن هو يعني بهذه الطريقة لا يثير مشاعر المسلمين، وتأتي الأمور كأن الشيعة هم من ضربوا المسجد الأقصى. خدع من صدق أمريكا، وده خطأ كبير لإيران وحزب الله. إيران وحزب الله كان تقديراتهم الاستراتيجية قبل 7 أكتوبر إن أمريكا لا يمكن أن تبدأ حرب في منطقة الشرق الأوسط إلا بعد إنهاء الساحة الأوكرانية أو ملف أوكرانيا. الحقيقة غير ذلك يعني إطلاقاً، أمريكا أشغلت روسيا حتى ترتد لمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي حرب أمريكية بامتياز. يعني مثلاً أنا نتنياهو لما رجع في ديسمبر 2022 أنا قلت عاد نتنياهو في العقد الثامن وله مع إيران وجواره العربي موعد، ونتنياهو قال يعني نتنياهو في أول ساعات بعد 7 أكتوبر وفي أول حديث له مع شعب إسرائيل قال إن إحنا سنغير خارطة الشرق الأوسط، وتعهد بتطبيق نبوءة أو تنفيذ نبوءة إشعياء. أنا أعتقد إن إيران في المرحلة القليلة جدا القادمة ستصحو على تدمير لمعظم يعني مناطقها أو مواقعها النووية. بالمناسبة الإمام علي قال أبشر أهل مصر بأنهم يدخلون القدس ولهم مع القدس موعدة.
الشرق الأوسط على مر التاريخ وهو مسرح لصراع طويل جدا بين الغرب والدول الإسلامية والعربية، وفضل الصراع ده مختلط بمزيج معقد جدا بين الدين والسياسة، واختلفت آراء المفكرين والمؤرخين والباحثين على مر التاريخ. البعض بيرى في الصراع بعد عقائدي عميق، والبعض الآخر بيشوف إن هو مجرد صراع سياسي اقتصادي ومحاولة للسيطرة على الثروات والممرات الملاحية في المنطقة اللي كانت دايما هي شرايين الحياة التجارية بين الغرب والشرق. وبين العقيدة والمصلحة يا صديق العزيز بتتجدد أسئلة قديمة حول طبيعة الصراع. هل هو فعلا صراع ديني زي ما قال المستشرق الفرنسي جوستاف لوبون إن الشرق الأوسط هو بوابتنا إلى الله؟ ولا الصراع مجرد صراع على النفوذ والسيطرة على الموارد والممرات الملاحية؟ ومن النقطة دي هنعمل إسقاط على الحرب الدائرة حاليا في الشرق الأوسط، حرب إسرائيل على قطاع غزة والتصعيد في الجبهة الجنوبية طبعا، وهل المنطقة العربية قدام سايكس بيكو جديدة لتقسيم المقسم زي ما بيقولوا؟ وهل هي مجرد حرب بين إسرائيل وحماس زي ما الناس فاكرة، ولا الموضوع أكبر من كده بكتير؟ وفي النهاية نتكلم عن مخططات إسرائيل لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث، نفهم أكتر إيه القصة دي؟ كل ده وأكتر هنناقشه مع ضيف البودكاست الأرشيف اللي أنا بعتز وبتشرف بتواجدها معنا اليوم، الكاتبة الصحفية والباحثة هند الضوي. أنا يوسف المرطاوي وأتمنى ليكم متابعة ممتعة. إزاي حضرتك يا أستاذ هند؟
أهلا يوسف، إزيك؟
منورانا وفرصة سعيدة وشرف لينا متواجدك معنا في برنامج الأرشيف بودكاست الأرشيف.
شرف لي طبعاً، نبنى كتير بنحضر إن إحنا نلتقي.
4 شهور تقريباً.
الحمد لله جت وقت عايز.
ربنا يخليك، فرصة سعيدة. الفترة اللي فاتت كان في كان اسمك بتردد بشدة على تويتر وعلى فيسبوك بسبب التقرير اللي نزلته التليجراف البريطانية عنك، وانهم كانوا تقريبا بيحذروا القنوات انها تستضيفك او في تهديد اعلامي،
بيهددوا القنوات.
فشفت التقرير ده ازاي، او ده خلاكي تخافي او تتراجعي، ولا ده اداكي باور انك تكملي اكتر؟
لا، هو بالنسبة لي كان متوقع جدا، يعني من بداية الاحداث في 7 اكتوبر وبعد كده تداعيات الحرب واحداث الحرب، كنت عارفة أن أنا ممكن أتعرض بسبب موقفي الداعم للمقاومة الفلسطينية لتضييق كبير، خاصة أن أنا بشتغل في عدد كبير أو مع عدد كبير من القنوات الأجنبية اللي هي تابعة لدول أوريدي هي اللي بتدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة. في الأمر ما كانش مفاجئ بالنسبة لي، ولكن يعني فكرة أن هم يكونوا بالجبروت ده أن هم يهددوا قنوات كبيرة ليها اسمها وتاريخها، وأن القنوات دي تقضى عليهم في مراحل معينة وتبقى كتير قلقة من التضييق اللي بيمرسوه عليها، ده ربما يكون كان أكبر من توقعاتي. يعني مش إن هم مش هيعملوا، لا، إن في حد يسمع لهم. وكان الأسوأ إن بعض القنوات العربية كانت أكثر التزاما بتعليمهم من القنوات الأجنبية.
يعني هم كانوا بيعملوا الكلام ده أو عايزين يضيقوا عليك إعلاميا لأجل موقفك من القضية الفلسطينية.
طبعا هم حتى في التقرير بتاع التليجراف، في منظمة بريطانية هي صهيونية بس يعني مقرها في بريطانيا اسمها كاميرا يوكي، هي قالت إن إحنا متحدث باسمها اللي جي علق على التقرير اللي عملته تليجراف. أنا بعتبر إن تليجراف كانت جزء من المؤامرة مع منظمة كاميرا، توعد إن هو هيضغط على كل القنوات إن هم يمنعوا ظهوري بحجة إني معادية للسامية. طبعا هو عنده مشكلة في تفسير السامية، لأن إحنا الأولى بالسامية، إحنا كعرب مش هم. وحتى السامية اللي أطلقت على اليهود كانوا اليهود الأصباط اللي هم من سلالة سيدنا يعقوب وإسحاق و
بس انت في مناظراتك دايما في قنوات مختلفة مع الضيوف الإسرائيليين، يعني بتزعليهم جامد.
مش بزعلهم، هم ما تعودوش على ان في حد يواجههم بالفكر العقائدي. بمعنى الإسرائيلي دائما معتمد ان الناس مش فاهماه، يعني هو اختزل صورته او كيانه في فكرة ان هو محتل، هو معجب بفكرة رواية ان احنا واصلين معاه في المنافسة على اعتبار ان هو محتل للقضية للأراضي الفلسطينية، وان دي معركة هم بيقولوا انه ليهم حق ديني. طبعا احنا في الحلقة هشرح لك بالضبط فكرة الحق الديني بتاعهم اللي هم بيستندوا عليه، لكن هو ما كانش متوقع ان حد كلهم، يعني انا نظرت اكبر الصحفيين والسياسيين والعسكريين السابقين الاسرائيليين في بعض القنوات وتحديدا حتى القنوات الروسية، ما فيش حد فيهم قدر يواجهني ويناظرني بشكل منطقي، بل بالعكس دائما كان في حالة يعني صدمة من ان حد قارئ عقيدتهم الى هذه الدرجة. وده كان ده اللي كان عمل المشكلة، ان هم لما فشلوا في اثبات الحقائق اللي بيعتمدوا عليها في الترويج الديني لحقهم في فلسطين، بدأوا يلجأوا للأساليب الأخرى، وهي من أهم الأساليب فكرة أن أنت بتدعمي إيران ضد العرب. أنا بتكلم عن القضية الفلسطينية، موقفي من إيران واضح. فشلوا في ترويج فكرة أن أنا تابعة أو أن أنا مؤيدة لإيران، لأن طبعا موقفي كان واضح سنوات طويلة في يعني سرد حقائق المشروع الإيراني وتفاصيله، زي ما ركزت على المشروع الإسرائيلي برضو.
طيب أنت التقرير ده بعد ما طلع هتقفي او هتلاقي منه ولا
لا؟ لا لا، مستمر بطريقه. بالمناسبه انا كان عندي مناظره بعد التقرير، انا يعني كان في اجازه عندي بعد ما نشرت التقرير، كانت اجازه يعني عائليه ما لهاش علاقه ان انا قررت اتوقف خالص. يعني عشان في كتير قنوات مثلا كلمتني وانا اعتذرت وافتكروا ان انا يعني خضعت للتهديد، لا اطلاقا، كانت اجازه قبل دراستي ولادي او قبل المدارس، لكن في النهايه كان عندي مناظره بعدها، وكنت بنفس الثوابت اللي أنا بعتمد عليها وعملتها أصلاً لما نشرتها إهداء لمنظمة كاميرا.
عظيم. طيب إحنا خلينا نبدأ في الأول موضوع حلقتنا الرئيسي أو المين توبك بتاعنا. محتاجين نوضح للناس فكرة، هل الصراع بين الغرب أو الدول الغربية في منطقة الشرق الأوسط أو على أرض الأديان زي ما الناس كتير بتقول، بين الغرب والدول العربية والدول الإسلامية، أساس الصراع ديني بحت عقائدي، ولا هو مجرد صراع على الثروات والممرات الملاحية والغاز والبترول وغيره؟
يعني هو عموما أنا في قراءتي أو في اعتقادي الشخصي إن هو صراع عقائدي قبل المسيحية والإسلام. يعني لو ترجع بالتاريخ لأول مرة احتل فيها أو استعمر فيها المنطقة الدولة أو الإمبراطورية الرومانية، هو كان أول استعمار وتوسع إلى أرض الأديان اللي هي بتشمل بالمناسبة مش فلسطين بس، هي بتشمل جزء كبير من أراضي الشام اللي هي الأراضي السورية وجزء من الأردن، وربما في العقيدة الإسرائيلية الحالية تشمل جزء من سيناء باعتبارها أرض مقدسة بالنسبة لهم، لأن كانت دعوة سيدنا النبي موسى كانت في سيناء، ما كانتش في فلسطين. ده حصل قبل ما يكون في ديانة مسيحية، وحصل قبل ما يكون في ديانة إسلام، يعني قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وقبل دعوته، وقبل دعوة الحواريين وتبشيرهم لليهود عشان يدخلوا في الديانة المسيحية. كان في احتلال، كان في احتلال لما كانت يعني الإمبراطورية الرومانية يعني دولة وثنية، وده ليه علاقة بمعتقدات دينية. يعني فكرة إن إحنا عندنا أنبياء كتير جداً ظهروا للبشرية، ربما منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقص، بس المؤكد اللي يعني يدقق في التاريخ يعرف أن القيمة الروحانية لهذه المنطقة معروفة قبل ميلاد السيد المسيح وقبل النبي محمد عليه السلام. وبالتالي الرومان أتوا إلى الأرض المقدسة، ولما ظهرت دولة السيد أو يعني رسالة السيد المسيح كان الرومان موجودين في القدس، لأن من صلب السيد المسيح بالمعتقد المسيحي، في المعتقد المسيحي أو قتله، وواجه التلاميذ السيد المسيح هم الرومان بالتواطؤ مع اليهود.
وبالتالي يعني هو أنا عايز برضه أفهم النقطة دي، هو الرومان كانوا جم المنطقة أو كانوا بيتصارعوا على أرض الأديان من قبل ظهور الإسلام
والمسيحية.
نعم. فهو إزاي هو صراع ديني؟ يعني كان إيه هدفهم إن هم يتصارعوا على المنطقة دي؟
لأن دائما كانت المنطقة دي من قبل في اليهودية، في يعني عهد بعد وفاة سيدنا موسى، سيدنا موسى توفى قبل أن يدخل إلى فلسطين. في قصة كده ليها علاقة بالرواية التورائية، أنا بكلمك هنا بس عشان الناس تحدد عن الرواية التورائية للدين اليهودي. قبل سيدنا موسى لما أخذ قومه من مصر وغرق فرعون وجنوده في البحر ولجأ بيهم إلى سيناء على أساس إن هو يسترد يعني أرض إبراهيم وفقا للمنظور التورائي اللي هي أرض الأديان فلسطين، كان ربنا غضب على شعب اليهود وقال إن الجيل ده كله مش هيدخل الأراضي المباركة اللي هم 40 سنة بتوع التية. فالأربعين سنة ليه؟ عشان يتبدل الجيل اللي عصى أوامر الرب، ولما يتبدل الأولاد هم اللي يدخلوا مش دول. وحصلت التية اللي مذكورة في القرآن ومذكورة حتى في اليهودية. سيدنا موسى قبل ما يعني لما كمل بالشعب بتاعه، ربنا قال له أنا لما حكمت عليهم حكمت عليك أنت كمان معهم، فأنت كان وهارون مش هتدخلوا الأراضي المقدسة. فهنا سيدنا موسى توفى ودفن وكان قبله هارون. اليهود وصلوا لحد المرحلة دي وكانوا عايزين هم يخشوا، فدخل يوشع بن نون إلى فلسطين، فأصبحت فلسطين هي أرض الأديان. من هنا الرومان عارف إن دي أرض الأديان، يعني لما جم كانت أوريدي دعوة، ما هو إبراهيم قبل موسى بكام قرن كان موجود في المنطقة دي. فهو الرومان كان عايز أرض الأديان رغم أنه هو كان وثني، لأن الوثنية لها معتقدات ولها قراءات.
طيب يعني في برضو في طرح هو مضاد لفكرة أن هي صراع ديني، أن أيام حتى الحملات الصليبية كانت الحملات الصليبية مش هدفها ديني بالمرة، وكان هدفها السيطرة على الثروات، ان اوروبا في الوقت ده كان عندها ازمه اقتصاديه
عصور وسطى،
وفي نفس الوقت ان هو موضوع ان هم اصلا يعملوا دوله لليهود هو ملوش علاقه بالدين، هو كان مجرد ان الاوروبيين عايزين يخلصوا من اليهود وفي نفس الوقت يخلصوا من خطرهم السياسي والاقتصادي. ونقطه كمان ان هم كانوا محتاجين يعملوا فاصل ما بين المملكه المصريه او مصر وبين الاتصال بالشام،
ده كان في عهد محمد علي
علشان ما يتكررش تجربة محمد علي. فالطرح ده بيقول برضو ان هو الموضوع ما كانش ديني خالص، كان ما هو يعني كان خوف بس من خطر السلاجقة على سيطرتهم على الأناضول، فعشان كده بعتوا الحملات الصليبية.
هي يعني اولا بس هي الامبراطورية الرومانية دخلت المسيحية في القرن الرابع الميلادي، يعني بعد حوالي 400 سنة من ظهور المسيحية. في هذه المرحلة يعني كانت زي ما قلت لك السبب الأساسي في دخول يعني الإمبراطورية دي للمسيحية إن هما كان عصر انهيار تام، لأن نظام الحكم في الإمبراطورية اتغير أكتر من مرة. يعني في أول إمبراطورية رومانية كان الحكم مش لحاكم واحد، كان لاتنين اسمهم قناصلة، بيحصل بينهم خلاف أو تفكك فتنقسم، وده اللي أدى في النهاية في مراحل معينة لانقسام الإمبراطورية الرومانية للإمبراطورية الرومانية الغربية والإمبراطورية الرومانية اللي هي البيزنطية، اللي هي دي بقى دخلت في حروب مع السلاجقة، ومن هنا كان ظهر الإسلام وبدأ يشعروا بخطر الإسلام على ميراثهم الاستعماري في المنطقة. في أهداف. يعني دايماً أنا في قناعاتي إن كل حرب ليها أهداف كتير جداً، أهداف سياسية، أهداف اقتصادية، أهداف عسكرية. الاقتصاد من منظور الكثير هو المحرك الرئيسي لكل الحروب وحملات الاستعمار على مستوى العالم، لكن في النهاية إحنا كنا في مرحلة كان فيها المنطقة الشرق الأوسط، يعني أيام محمد علي وما تلا، منطقة تعتبر يعني في عصر مزدهر، فهي مطمع، لكن قبل كده ما كانتش مطمع بالمناسبة. يعني وهم جم وهي ما كانتش مطمع، يعني ما كانش في نفط، ما كانش في غاز، ما كانش في حركة تجارة بالمستوى ده، يعني ورغم كده الرومان كانوا موجودين بشكل كبير.
طيب يعني نقدر نقول في الآخر إن هو الدين في اللعبة دي أو في الصراع ده، الدين هو محرك وليس أداة في الصراع. يعني الدين مش مستخدم كأداة للتجييش والحشد،
بالنسبة
هو محرك رئيسي للصراع.
أنت بتتكلم دلوقتي، إحنا هننتقل للواقع الحاضر، يعني بحيث إن إحنا نكون أكثر واقعية في العرض. إحنا عندنا دلوقتي معسكر كامل اللي هو أمريكا، أوروبا، وأهمهم طبعا في الدول الأوروبية هي بريطانيا، وعندنا إسرائيل. هل كل دوافع هذا المعسكر في احتلال منطقة الشرق الأوسط أو إشعاله أو إعادة تقسيمه واحدة؟
أكيد لا، وده إحنا نجيله برضو قدام يعني
إطلاقا. أنا أعتبر من وجهة نظر إن اليهود عندهم بيحاربوا على عقيدة، بيحاربوا على عقيدة مثلا زي داعش، بيحاربوا على عقيدة زي عقيدة بن لادن مثلا، هي عقيدة باطلة، تمام؟ هل تقنعني إن بريطانيا بتحارب على عقيدة؟ يعني بتدعم إسرائيل حاليا من أجل إن هي مؤمنة بعودة السيد المسيح أو عودة المسيح الثاني؟ إطلاقا. المنطق أصلا بيقول إيه؟ الرومان، بريطانيا هي وفرنسا وألمانيا هم ورثت الحضارة الرومانية، تمام؟ إسرائيل اللي هي كانوا مش يعني وده مش حقيقي، بس احنا هنعتبر ده ان هم دول بقايا اليهود اللي كانوا موجودين في القدس. هؤلاء هم من قتلوا السيد المسيح في ظهوره الاول من المنظور المسيحي، فاقنعني لماذا ينتظرون عودته الثانيه؟ حتى غير منطقي للعقل.
مظبوط.
هتقولي اوروبا المسيحيه، اوروبا المذهب الحاكم فيها في بريطانيا البروتستانتي، المذهب الاخر هو الكاثوليكي، هو بعيد كثيرا عن مسيحيه الشرق اللي هي الارثوذكسيه. فلا يعني كل واحد ليه هدف، لكن إسرائيل هي صادقة، هي ما بتعلنش بس هي عندها هدف ديني. للأسف أمريكا بسبب سيطرة اليهود على الاقتصاد الأمريكي وعلى الحياة السياسية وعلى حملات دعم المرشحين للكونغرس ومجلس الشيوخ وحتى وصل لحملات الرئاسة، أصبحت أمريكا مغلفة بقناع ديني. يعني تكلم كثير من السياسيين أو تسمع لهم الأمريكان في الكونغرس وحتى في الرئاسة مقتنعين ومؤيدين بشكل كامل للرواية الإسرائيلية، هي أن الأرض لازم تمهد في منطقة الشرق الأوسط لعودة المسيح الثانية، أي مسيح تتحدث عنه. وبالمناسبة ده طيار اسمه طيار المحافظين الجدد أو حتى المسيحية الإنجيلية اللي هم كانوا مسيطرين أو سيطروا منذ فترة طويلة، مثلا زي بوش الأبن لما دخل العراق وقتل مليون عراقي، قال أتاني الرب في مكتبي في البيت الأبيض وبارك الحرب، يعني فيما معناه. فلكن أمريكا مقتنعة أن إسرائيل، كثير من الكبار رجال الدولة الأمريكية قالوا أن إسرائيل هي الوديعة الإلهية، يعني مش وديعة أمريكا في الشرق الأوسط إسرائيل، لا هي الوديعة الإلهية، معنى من يحارب إسرائيل هو يحارب يهوه، يحارب الرب.
يعني هم في الاخر هم يعني هم مقتنعين فعلا بالفكره اللي بيقولوها ولا بيروجوا؟
لا، امريكا المتصدرين للمشهد حاليا مقتنعين. قد يكون للدوله العميقه راي اخر، بس انا في النهايه مش 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 هقدر اطلع على تفاصيل الدوله العميقه
بالظاهر.
بس في نقطه ان مثلا شخص زي اوباما هو الان محسوب بشكل كامل على الدوله العميقه. اوباما دونالد ترامب قال ان هو حكم امريكا لمده 4 سنوات وهي مده جو بايدن. أنا لا أرى أنه داعم مفرط لإسرائيل. أنا في قناعاتي أن يعني أوروبا تحديدا بريطانيا، ربما بعض رجالات الدولة العميقة في أمريكا بيستخدموا إسرائيل بنفس الطريقة اللي تم استخدام بها الجماعات الدينية المتطرفة الإسلامية، فكرة التمرير، حتى لو هناك خسارة تحسب هذه الخسارة على اليهود مش على الغربيين.
النقطة دي كنت لسه سألك فيها برضو، عايزين نوضح ازاي امريكا بتستخدم اسرائيل في النقطه دي بالذات، او الغرب بيستخدم اسرائيل في النقطه دي بالذات، ان هو بحيث ان لو طلع عند المسلمين مخلص او او
اولا
موجز، فيبقى الموضوع مع الاسرائيليين احنا ملناش دعوه.
بالظبط، هو فكره المخلص موجوده في كل الاديان تقريبا، متفقين عليها. في الاسلام مثلا احنا عندنا المخلص المهدي او المهدي المنتظر. سيدنا المهدي المنتظر. في المسيحيه السيد المسيح عليه السلام سيعود. في الاسلام السيد المسيح يعود مع المهدي او بعد المهدي ليخلص الارض من شر الدجال. دي روايات دينية معترف بها. اليهود كمان عندهم مخلص، مخلصهم لم يذكر في التوراة الحقيقي. التوراة يعني أي حد اطلع على التوراة اللي هو العهد القديم،
اللي هو خمس أصفار تقريبا،
هو خمس أصفار هم المقدسين بتوع سيدنا موسى. في أصفار تانية كتير بقى من يوشع بن نون اللي مسك بعد موسى أو يعني حمل لواء اليهودية لحد بقى الآخر. في أصفار كتير بالمناسبة تم وضعها في القرن الـ14 والـ15.
مظبوط، احنا النقطة دي برضو هنناقشها. يعني
انا قرأت كل ما يعني كل ما استطعت ان احصل عليه في فكرة رواية المخلص بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للمسيحيين، بالنسبة لليهود. اللي شفته في صياغة المخلص اليهودي هو سيناريوهات مضادة لما ذكر في الاسلام.
كان في برضو، خلينا ننتقل للنقطة عن الصراع الديني برضو. في كثير من الباحثين والمؤرخين على مر التاريخ أثبتوا أن نصوص التوراة، في نصوص من التوراة هي مسروقة من نصوص مصرية وعراقية قديمة من قبل حتى مجيء سيدنا موسى عليه السلام. فده يخلينا نسأل سؤال، هو إزاي الحركة الصهيونية استغلت أصفار التوراة أو تحريف التوراة
بأمانة هم مش
لمصلحة للتقديم على مصلحتهم وعلى انهم يقدروا يقوموا باستعمار المنطقه او بالسيطره على المنطقه؟
لا هو مش اليهود اللي عملوها بالمناسبه، اللي عملها البريطانيين والفرنساويين، عملوها في مصر وفي العراق وفي عدد من الدول العربيه اللي دخلوها. انت شوف طبعا، تعرف اكيد قرات عن مكتبه بغداد وما حدث في مكتبه بغداد وما حدث في مصر، يعني الاثر الحضاري حتى للدوله القبطيه المصريه والعراق في عهد صدام. كل الوثائق الحقيقية الأساسية الرسمية اللي هي كتبت في الدولة العباسية والدولة الفاطمية والدولة الأموية، كل ده سرق وتلاقيه في متاحف، يعني أوراق منه في متاحف. كل ده موجود في أرشيف بريطانيا وفي أرشيف أجهزة المخابرات الغربية. أعادوا صياغته بمخططات يعني تجهد الحقيقة الإسلامية. يعني أنا في قناعاتي الأديان كلها بتكمل بعض، يعني هو دين واحد بثلاث رسالات بطرق تعبد مختلفة. يعني لو انت شفت الدين اليهودي، ايوة الدين اليهودي هيجيله مخلص من مين؟ ما هو طول عمره اصلا معتدي على، يعني مش قصدي على اليهود اللي هم سيدنا موسى او حتى على سيدنا يعقوب واولاده. وهو في نقطة بس حبيت اوضحها لك بمناسبة المخلص. اليهود دايما او الاسرائيليين، بلاش اليهود، الاسرائيليين بيقولوا ان دي ارضهم المقدسة اللي ربنا اعطاها لابراهيم. يعني هم منين لليهود حق في فلسطين؟ ارض ابراهيم، هم بيقولوا كده، واحنا ورثة ابراهيم،
هم بني اسرائيل.
يس، هو في فرق كبير جدا ما بين بني اسرائيل وما بين اسرائيل. هو اصلا اسرائيل كان يطلق اسم على النبي يعقوب، يعني اسم اسرائيل ده هو اسم النبي يعقوب، تمام؟ وبني اسرائيل هم ابناء يعقوب الاسباط وسلالة الاسباط. وهناك سلالة، يعني هناك أبناء من أبناء يعقوب أكثر قداسة، مثلا كاللاويين اللي هم مسؤولين عن المشاعر المقدسة في اليهودية. أرجع لك بس للنقطة التاريخية اللي محتاجة كتير من الناس يعرفوها. النبي إبراهيم جه من أرض الكلدان من العراق. يعني هو كان أولا هو ما كانش عربي، كان كلداني، كان اسمه إبراهام، ومراته كانت ليه سيدة صار اسمها سراي، وكان قومه بيعبدوا الأصنام، وعارفين قصته مع النمرود وأبوه كده. دي ذكرت في الأديان الثلاثة بنفس الصياغة. فربنا لما بدأ يبشر إبراهيم بالرسالة وطلب منه أنه يرحل من القوم اللي تعبوه يعني، ويرحل إلى أرض مباركة هتكون ليه والقوم، هيخلي يعني أعدادهم كالنجوم في السماء. فجي إبراهيم وسيدة سارة ومعاه ابن أخوه اللي هو النبي لوط، جم فلسطين. بعدين فلسطين كان بقى فيها تسع أقوام اللي هم الفلسطينيين الحقيقيين لما جه إبراهيم عليهم من كلدان، كانوا اليابوسيين والفرزيين والحثيين وأقوام كتيرة، 9 أقوام، والأموريين كذا يعني كذا قبيلة، دول اللي هم أصل الفلسطيني اللي جه عليهم النبي إبراهيم. النبي إبراهيم لما جه حصل زي قحط في فلسطين، افتقرت، أو هي كانت يعني كانت فقيرة جدا في أيام القحط، زي اللي حصل مثلا في وقت يعقوب لما بعت أولاده لعزيز مصر اللي هو كان يوسف، فبدون إذن إلهي وفقا للتوراة جه مصر. مصر في الوقت ده كانت من أعظم الممالك على وجه الأرض والتاريخ، ودخل وحصل يعني موقف لا أحب ذكره لأن أنا لا أؤمن بي ما ذكر في التوراة عن النبي إبراهيم. التقى ملك مصر، ملك مصر جاله زي رؤية وعرف أنه نبي، فقال له أنت نبي؟ قال له آه. فإداله من الماشية والذهب والأموال له ولسارة وللوط ليعود إلى فلسطين. عاد إلى فلسطين من كتر الأشياء اللي أخذها إبراهيم أو النبي إبراهيم من مصر، بدأ يحصل مشاكل بين اللي بيخدموا النبي الله لوط والنبي الله إبراهيم. دي رواية في التوراة، تمام؟
طب أنهي توراة بقى؟
توراهم. لا لا، بتكلم في أسفار.
بنتكلم دلوقتي عن
لا لا، ده دي سفر التكوين، ده دول الأسفار الأولى. ما أنت التوراة في يعني أسفار الخمسة مش بيبدأوا من موسى بس، المقدسين بيبدأوا من آدم عليه السلام، من بداية آدم وإدريس وشايث والأنبياء كلهم، دول الخمسة بتوع سيدنا موسى اللي بعد كده. ده قصة، ده في الأسفار الأولى اللي هي زي سفر التكوين يعني. دي رواية التوراة. احنا برضو ما عندناش حاجة تدل ان التوراة ده فضل زي ما هو من سيدنا موسى، احنا بنتكلم اللي ذكر يعني العهد على الراوية ولا على فجي ابراهيم. وهنا بقى الاختلاف التاريخي ما بيننا، ما بين المسلمين وما بين اليهود. احنا عندنا مين اللي حصل عليه قصة الذبح، ومين الذي كان مقرب من سيدنا ابراهيم؟ اسماعيل، تمام؟ واحنا ابناء اسماعيل. التوراة اليهودية بتقول غير كده خالص، بتقول إن قصة الذبح كانت على إسحاق، ومن باركه يعني هم عندهم في التوراة لازم النبي يبارك اللي هياخد إرثه الديني، ماشي؟ إبراهيم بارك إسحاق، لم يبارك إسماعيل. حتى السيدة هاجر وابنها إسماعيل ذكروا في حاجة صغيرة جدا في التوراة، وهي ابن الخادمة، لتقليل. ومن هنا بقول لك ان في سيناريوهات كتير جدا في اليهوديه هي سيناريوهات مضاده لما ذكر في الاسلام، لان دي بقى البدايه. لما بارك اسحاق يبقى مين يورث الارض؟
اسحاق المفروض.
اسحاق ولد بقى سيدنا يعقوب، ويعقوب يوسف وابنائه وهكذا يعني. وبالتالي هم بيعتبروا ان المباركه والنبوه انتقلت من ابراهيم لاسحاق، وهم من سلاله اسحاق، فبالتالي دي ارضهم. طبعا في نفس التوراة في روايات يعني بترد عليهم وبتؤكد ان هم مدعين. منها مثلا في التوراة ان سيدنا ابراهيم لما سارة توفت ماتت وهو كان غريب في ارض فلسطين، ذهب لاحدى الاقوام، كان في منطقة اللي هي قوم الحثيين او مجموعات الحثيين، طلب منهم مكان، هو مش هو ربنا وفقا لمعتقدهم ادى الارض لابراهيم، قال له كل الارض دي بتاعتك، خد اللي انت عايزه، أو دي كلها ليك كل شعبك. فسارة ماتت، إبراهيم ما كانش عنده مكان يدفن فيه السيدة سارة، فذهب للحثيين قال لهم يعني أشتري منكم بس مكان يعني أكرمها فيه وأدفنها. وافقوا وادوله، قالوا له مش عايزين فلوس، قال لا لازم. ولما وافقوا إن هم يدفنوا السيدة سارة عندهم، سجد إبراهيم شكرا لشعب الأرض. يعني سيدنا إبراهيم في التوراة مكتوب إنه سجد شكرا للحثيين اللي هم شعب الأرض، بني حث. يبقى الأرض بتاعت مين؟ من منظور سيدنا إبراهيم، مش من منظور أي حد تاني، إن الأرض أرض الفلسطينيين اللي هي الأقوام 9 أو الأقوام 7 على حسب.
هو في دلوقتي كده يعني يعتبر في سفرين مضادين لبعضهم أو روايتين مضادين لبعضهم،
هو مليء بالمتناقضات. ما هو الفكرة بقى، أنا بقول لك الأحقية، هم بيستندوا في أحقيتهم إن دي أرض إبراهيم اللي خدها للوارثين، الوارثين من منظورهم هو إسحاق، لكن في عندنا إحنا إسماعيل يعني الأرض دي أرض إسماعيل. بعيدا عن اي حاجه، عمرك شفت دين مثلا المسيحيه؟ مش في مسيحيه سيدنا المسيح من فلسطين، سيدنا محمد من السعوديه، في نبي جه في اي مرحله من مراحل الاديان كلها او قرانا عنه خد ارض من شعبها واداها لعيلته؟ يعني شفت مثلا اي حد عدى على مصر كنبي؟ كل الانبياء معظمهم كان من سيدنا ادريس كانوا في مصر، في حد جه طرد المصريين من مصر وقال لهم دي الارض ربنا اداها لي؟ فهي رواية شاذة عن كل روايات الدين في التاريخ يعني.
ف فبالتالي تطور الموضوع لحد ما الحركة الصهيونية نفسها بدأت تستغل الأصفار دي في تحقيق
استغلتها طبعا. النقطة كمان هم بيعتبروا نفسهم حاليا اليهود اللي هم في دولة إسرائيل إن هم سلالة الأسباط، هم ما فيش حاجة تقول إن هم سلالة الأسباط. ما هو كان في دولة يهودية، أول دولة يهودية كبيرة أقيمت في إسرائيل كانت اللي هي دولة بدأت من طالوت، من شاول اللي هو طالوت، وبعدين داود كبرها شوية، بعدين جه سيدنا سليمان وعمل دولة كبيرة جدا، اللي هي دولة كانت مملكة عظيمة. هم بيقولوا إن 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 هم عندهم دولتين، يعني عندهم دولتين بعد كده. في دولة اللي هي اتفككت كانت يهو والسامرة، هم حتى بيقولوا على الضفة دلوقتي يهودا والسامرة، دي كانت دولتين حاولوا يستعيدوا الدولة اليهودية بعد سيدنا سليمان، والدولة اللي هم عاملينها دلوقتي اللي المفروض العامل المشترك في كل الدول من أيام سيدنا سليمان اللي لم تبلغ العقد الثامن، ودي عقدتهم اللي بيتكلموا عنهم، بيتكلم عنها إيهود أولمرت وإيهود باراك ورؤساء موساد سابقين، إن يبدو أن مش هيكملوا. ليه بقى؟ أنا عندي يعني أنا كنت عاملة زي دراسة صغيرة عن الموضوع ده في الإسلام أو في القرآن. سيدنا سليمان لما دعا ربه قال له ربي هبني من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعدي، وفعلا كان سليمان مملكة عظيمة عظيمة. وبالمناسبة أنت لو قرأت ما كتب عن نبي الله سليمان في التوراة هتتصدم، هم يعني ما سابولوش حاجة، هم حتى ما بيعتبروش نبي على فكرة، بيعتبروه ملك حاجة. فأنا وربنا استجاب له وداله المملكة. معنى كده بالمنظور الطبيعي لما نيجي نفسر الكلام إن ما فيش حد هيبقى عنده مملكة أكبر من مملكة سيدنا سليمان من قوم اللي هو اليهود. جت بعد كده في اللي هي الدولة اليهودية الأولى اللي هي حاولت تستنسخ دولة سليمان وسقطت في السبي البابلي الأول، والدولة اليهودية الثانية اللي كانت مقسومة يهودا والسامرة وسقطت في الدولة في السبي البابلي الثاني، لأن نبوخذ نصر الأب والابن عمل فيهم نفس الموضوع لحد إيه وانتهى الموضوع على كده وخلص. وأصلا لما حصل انهاروا رجعوا لبلادهم اللي هم كانوا جايين، أو راحوا للعراق ومن العراق انتشروا. اللي جم مش معنى ان سيدنا محمد خرج في الجزيرة العربية ان كل الجزيرة العربية وكل من آمن بالإسلام على وجه الخليقة ان هو ان هو من عيلة من الهواشم او ان هو من بني مناف، تمام؟ اليهود كلهم بيصدروا من فكرة ان احنا الأسباط، لا، ما هو في الدعوة اليهودية دي كانت دعوة، كان دين. كثير جدا من اهل الارض دخل في اليهودية باعتبارها كانت في مرحلة هي الديانة الاولى او الرسالة الاولى يعني، وكان يعني رسول مش مجرد نبي، كان عنده كتاب مقدس.
هو كثير اصلا كثير من الباحثين والمؤرخين حتى اليهود والاجانب كانوا متفقين او اغلبهم متفق على نقطه ان هم اللي موجودين في اسرائيل دلوقتي اصلا هم مش تبع اليهوديه،
مش
الأسباط، هم مش يعني هم مش احفاد او مش هم بني اسرائيل اللي بيتكلم عليهم
بالظبط.
لا، هم جايين من الاناضول
نتنياهو اللي هو من اوروبا الشرقيه، يعني ابوه هيكون من سلاله الاسباط ازاي يعني ازاي؟
فبالتالي اصلا اي حاجه بتتكلم عنهم في التوراه مش انتوا المقصودين اصلا.
هو حتى في القران يعني لما ربنا كان وهب بعض المميزات لسيدنا ابراهيم فقال له يعني لقومي او لاهلي، قال له لا يعني اللي يعرفوا ربنا منهم مش اهلك كلهم، يعني في ده في سوره البقره يعني. ففي النهايه برضو هو النبي مش واخد يعني رخصه ان كل اللي يعرفك هيخش الجنه او ليه ارضه، اللي بيتبع المنهج. حتى ان موسى يعني لما كتب لهم الشرائع بتاعتهم والشرائع ووصى وعمل تركه كده دينيه عشان تلتزموا بيها، قال لهم نقطه مهمه، قال لهم لو ما التزمتوش ده قال لي لمين؟ قال لليهود بقى الاصليين قوم موسى، يعني لو خرجتوا عن ده ربنا هيسلط عليكم اقوام اخرى، يعني اللي هيحيد عن الشريعه انا مش مسؤول عنه.
فنقدر نقول دلوقتي كده ان هم استغلوا طبعا التوراة لتحقيق مطامعهم،
هم غيروا في الكتاب المقدس
عشان يخدموا على مصالحهم في الاخر يعني، وهم في الاخر يعني مش هم المقصودين اساسا.
لا لا خالص، هم مش هم المقصودين وما فيش حاجه اسمها دوله تانية. والدليل على كده برضو بقى من عندهم من اليهوديه.
طيب يا استاذه هند، احنا اتكلمنا عن استغلال الصهيونيه او الصهيونيين للتوراة واسفار التوراة لتحقيق مطامعهم، وده ان النقطه اللي حضرتك ذكرتها من شويه عن مخطط هدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل الثالث. ايه اللي ممكن يحصل او ايه اللي عايزين يعملوه الاسرائيليين خصوصا ان احنا شفنا تصعيد كبير الفتره اللي فاتت في الضفه الغربيه.
انا هقول لك بالظبط موضوع مخطط هدم المسجد الاقصى او حتى قبه الصخره لبناء الهيكل، بس قبلها هقول لك على حاجه مهمه، ان عايز تعرف او تتاكد ان ما يطلقه الان حكومه الاحتلال ونتنياهو ان هو مخطط دخيل على اليهوديه، ممكن نستشهد بيهود السامره في فلسطين او يهود الحريديم او اليهود الغير صهاينه في امريكا وبيخرجوا في مظاهرات ضد ما تفعله حكومه الاحتلال، لان هؤلاء محافظين على شيء يعني جيد من التوراة الحقيقي. وعلامه قيام الدوله دي اللي هي الدوله الثالثه بعد سليمان دي عندهم ليها مؤشرات ان هي اخر يعني ضربه قد توجه لليهود، يعني قيام الدوله دي معناها هلاكهم التام، وده مؤمن بيه جدا يهود السامرة والحريديم. ولذلك تجد ان الحريديم رافضين التدخل الدخول في الجيش، مش عشان هم عايزين يتفرغوا للتعبد، عشان هم مؤمنين بان هذا الكيان الدولة دي لو كبرت دي معناها ان هي تتفكك ولن يقوم لليهود يعني دولة او اي كيان اخر، هيتعرضوا لتهديد شديد جدا، وده قناعات يهود السامرة. فاليهودي الغير صهيوني عارف ان هو دينيا مش مطلوب منه يقيم دولة في الاراضي الفلسطينية، وان مجرد ان السيد المسيح ظهر وان الانجيل ظهر فخلاص كل ما يتعلق باليهود انتهى، كانت مرحلة وانتهت. دي القناعة لليهود او بعض المجموعات او المذاهب اليهودية اللي انا ذكرت اسمها، وده يؤكد ان هم
اللي احنا بنشوفهم في المظاهرات تقريبا بينزلوا الحاخامات بتاعهم بيعرضوا
وناس كتير وبيتضربوا حرام الشرطه بالزبط. بشوفها بتضربهم ضرب مبرح الشرطه الاسرائيليه بالزبط. هم مش مقتنعين، هو دي ارض فلسطين، بيطلعوا دي ارض فلسطين، يقول لك انا مش مستوطن انا يهودي فلسطيني مش مستوطن ودي ارض فلسطين. فده يؤكد ان هو مشروع سياسي استخدم فيه بعض التحريفات لاهداف بقى تتعلق بحاخامات متشددين او متطرفين. هدم المخطط هدم المسجد الأقصى أو قبة الصخرة، كان في من حوالي أسبوع تصريح لجالاند بيهدد فيه بن غفير وبعض الوزراء المتطرفين بأن أي مساس بالمسجد الأقصى قد يؤدي لإشعال المنطقة بطريقة تهدد الأمن القومي الإسرائيلي بشكل لم يسبق له مثيل. مخطط هدم المسجد الأقصى بيشتغل عليه بإيديهم وسنانهم بقالهم سنتين، والدليل البقرات الحمر
دي تقريبا اتكلم عنها ابو عبيده قبل كده.
لا انا اتكلم ابو عبيده اتكلم عنها.
البقرات اصبحت جاهزه،
اهم الاسباب اللي ادت لاتخاذ قرار 7 اكتوبر بالمناسبه. ايه هي البقرات الحمر؟ عشان في ناس كتير سمعت البقرات الحمر. البقرات الحمر سوره البقره في الاسلام او في القران، بقره صفراء فقع لونها تسر الناظرين. في اليهوديه هي كانت بقره حمراء اللي طلبها الرب من اليهود عشان تذبح، وعندهم اليهود عندهم يعني ذبح كتير في 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 المعتقد. احنا مثلا كمسلمين بنذبح في عيد الاضحى، بنذبح لو جالنا مولود او حاجه زي كده، هم عندهم برضو ذبائح كثيره. فهو كان من ضمن الحاجات اللي طلبها منهم ربهم ان هم يجيبوا بقره حمراء عندهم، عندنا احنا كانت صفراء فاقع لونها. هذه البقره، البقره دي هتذبح على ايه؟ هتذبح عشان يعملوا زي تكفير خطيئة كبيرة عن الشعب اليهودي، وليها مواصفات معينة، وبعدها يعلن قيام الهيكل. البقرة دي لازم تذبح قبل ما تتم عامها الثالث، يعني خلال عامين. فهم طبعا ليها مواصفات في منتهى يعني الدقة في شعرها ومش عارفة فيها ايه، وما خدمتش وما تحطش في رقبتها قصتها. هي اتعملت بتهجين جيني، يعني هي مش هم ما عرفوش يلاقوا واحده بالمواصفات دي طبيعيه، فعملوا كذا واحده 4 أو 5 في معامل. ولما جت السنه اللي فاتت قبل الحرب بحوالي 7 شهور أو 6 شهور وصلت اسرائيل، كان عاملين لها احتفال خطير والحاخامات كانوا في انتظارها، حتى نتنياهو ليه صوره معاهم. فمفروض ان طالما البقرات دي اتت ان خلاص مراسم او يعني طقوس اقامه الهيكل اقتربت. مفروض ان هم كما ذكرت لك ان هم هيشعلوا الضفه او هيبداوا حرب مع حزب الله او مع ايران، عشان في الحرب دي يضربوا المسجد على اساس ان هو يعني بهذه الطريقه لا يثيروا مشاعر المسلمين، وتاتي الامور كان الشيعه هم من ضربوا المسجد الاقصى.
في اطار ان هي حرب عامه، فمش قصدين ان احنا نضرب المسجد.
هم يعني مش هيقولوا، هم هيقولوا ايران وحزب الله، فيبدا المسلمين يتخانقوا مع بعض سنه وشيعه، واسرائيل بتبني الهيكل وتحط
هنا. والهيكل التالت ده طيب يعني
الايه؟
عشان برضو الناس تفهم النقطة دي، هو ايه الهيكل التالت اساسا؟
لا الهيكل ده قصته قصة، هم عندهم خيمة مقدسة وعندهم هيكل، دي كانت الطقوس زي المعبد، دي كانت طقوس متعلقة. مثلا عندهم حاجة اسمها ايام سيدنا موسى الخيمة المقدسة، يعني اي حد قرأ التوراة ممكن يكون شافها. الخيمة دي كانت كان بيجتمع فيه سيدنا موسى مع، يعني احنا عندنا في الاسلام في الرسول جبريل هو بينقل الوحي ما بين ربنا سبحانه وتعالى وما بين النبي محمد. هم عندهم لا، عندهم ان ربنا بيلتقي سيدنا موسى في الخيمة
اللي هو الهيكل.
لا الهيكل ده اقاموا اقيم بعد كده لما دخلوا فلسطين، يعني اقاموا الهيكل الاول كان هيكل سيدنا سليمان اول مرة، وبعدين هم عملوه مرة تانية الهيكل التاني في الدولة التانية اللي قامت بعد سيدنا سليمان يعني، لكن الهيكل بطريقته وحتى الذهب المستخدم والكلام ده كله اللي عمله سيدنا سليمان كان هيكل. الهيكل يعني زي مكان كده مقدس،
يعني معبد مثلا، يعني حاجة زي معبد أو
حاجة أشبه بكده. يعني شوف مثلا الحجر الأسود، حاجة ليها قداسة معينة، بس هم عندهم الطقوس الدينية كبيرة كبيرة لدرجة مثلا لو قرأت التوراة الهيكل الشجر نوع الشجر اللي مستخدم في الكرسي، نوع الشجر اللي مستخدم في الترابيزة، نوع الذهب ده موجود في التوراة.
طيب هم دلوقتي هدموا المسجد الأقصى، وطبعا ده مش هيحصل لأنه عندنا ما فيش الكلام ده.
لا هو للأسف على فكرة
هو هدم المسجد الأقصى هيجي بعد هدم الكعبة تمام أو زوال الكعبة بسبع سنين أو حاجة زي كده، يعني على حسب معلوماتي.
لا عمران بيت المقدس خراب يثرب، يعني عمران بيت المقدس لما تتحرر القدس تبدأ معركة أو خراب يثرب.
تمام. طيب هما دلوقتي وصلوا ان هما هدموا المسجد الأقصى وبنوا الهيكل الثالث، فإيه اللي هيحصل؟ يعني
هما بالنسبة لهم المسيح هيظهر لهم ويمكنهم في الأرض، من نفس الفكرة المخلص ظهر خلاص، اتحول الأرض كلها لمملكة، الأسياد فيها هما اليهود والعبيد هما باقي الأقوام وتحديدا العرب، لأن في عداء تاريخي، كل دول بيخدموا مين؟ الملك اللي هو هيظهر لهم، لان انت عارف هم عندهم النبي، مش كل الانبياء بيقال عليهم انبياء، يعني موسى نبي، سليمان ملك، داود احيانا كانوا يلقبوه بملك واحيانا يقولوا ان هو نبي، فهم عندهم يعني قصه النبي دي فيها تفاصيل، بس هو فكره السيطره على الارض وعلى ارض الاديان، ويظهر المخلص بتاعهم اللي هو بالنسبه لهم بيقولوا عليه المسيح، بس بالنسبه مثلا لناس ثانيه مسيح الدجال، لان السيد المسيح في الرواية الإسلامية والمسيحية بتطبق في فكرة علامات ظهور السيد المسيح. حتى في المسيحية يقول لك إن في 7 سنوات الأرض هتعيش فيهم في ضيق شديد وحروب شديدة، دي الرواية المسيحية الأرثوذكسية اسمها مبتدى الآلام. مبتدى الآلام يعني كأن آلام الولادة، آلام المخاض، تقعد 7 سنين، في آخر 7 سنين يظهر السيد المسيح، دي الرواية الحقيقية للسيد المسيح. لكن الرواية الدينية فكرة المخلص ما حدش مقتنع فيها يعني.
طب انا والله مش قصدي يعني، بس يعني عايز افهم
قتلوه هم؟
لا هم ليه عايزين يعجلوا بظهور المسيح الدجال يعني؟
لا هم مش مقتنعين، ما هو المتطرف مش مقتنع للمتطرف، يعني انت لما تجيب مثلا ابن لادن، لما تجيب البغدادي بتاع داعش اللي هو حول مملكته لمملكة من الحريم زي ما قالت مراته يعني والعربدة، هل ده انت يعني انت متخيل ان انت لما تتناقش معاه هو مقتنع ان هو على خطأ؟ لا على فكرة الناس دي يعني هو اسوأ ناس تحاربهم هم من تحاربهم على عقيدة، اصعب ناس، هو مش بيحتمل الاختلاف. ولما تكون دولة زي امريكا مؤمنة ان المسيح هيعود من اجل اسرائيل الوديعة الالهية ما لازم يقتنع، يعني ايه انت هو انا حتى يعني فكره مش فكره بس دين يا جماعه، فكره ان بالنسبه لهم المخلص ده يحكم الارض كلها، المملكه بالنسبه لهم الارض، ويتحول كل اللي في الارض لخدم، يعني خدم ليه؟ اللي هم اليهود
الاسياد اللي هم بيعتبروا نفسهم
اسياد، اللي هم هيمتلكوا ايه؟ كل خزائن الارض وكل ثرواتها وكل مخطط اشبه بالمليار الذهبي.
طيب يا استاذه هند، دلوقتي احنا هنعمل اسقاط من الـ 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 الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه على المنطقة حاليا والصراع الدائر في الشرق الأوسط، الغرب عايز من المنطقة، وهل هي فعلا حرب بين إسرائيل وحماس، مجرد حرب بين إسرائيل وحماس، ولا الموضوع أكبر من كده بكتير؟
لا هو الموضوع أكيد أكبر من يعني فكرة حماس وإسرائيل بكتير، أكبر من حرب قطاع غزة. ونتنياهو قال، يعني نتنياهو في أول ساعات بعد 7 أكتوبر وفي أول حديث له مع شعب إسرائيل قال إن إحنا سنغير خارطة الشرق الأوسط، وتعهد بتطبيق نبوءة أو تنفيذ نبوءة إشعياء. نبوءة إشعياء هي تدمير سوريا الشام بالكامل ومصر بالكامل لإعلان إسرائيل الكبرى. والنبوءة لا تتعلق بفلسطين بالمناسبة، تتعلق بمصر والشام. قد يكون من منظور نتنياهو أن الشام أوريدي دمرت في حرب 12 سنة، فيبقى مين؟
مصر.
مصر، ده بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل أنا بعتقد زي ما قلت لك هي بتمهد لمملكتها، اللي هي استعادة مملكة شاول وداود وسليمان، لأن هم بيعتبروا نفسهم، وده طبعا باطل تماما، إن هم مفروض يبنوا دولة أو مملكة على طراز أو في خارطة مملكة سليمان. وهرد لك على الرواية دي، ده لإسرائيل. أمريكا لديها أهداف اقتصادية وسياسية بجانب التزامها العقائدي والسياسي بإسرائيل. يعني هي متفقة مع إسرائيل في فكرة إسرائيل الكبرى وتهيئة الأرض لعودة المسيح، اللي هي مشترط فيها دينيا إقامة مملكة كاملة. النقطة الثانية إقامة الهيكل. إقامة الهيكل يعني هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل الثالث، لأن هم كان عندهم هيكل أول وهيكل ثاني. أوروبا أنا أعتقد أن الأمر مختلف. أولا في نقطة مهمة، اللي غير شكل المسيحية في أوروبا ووضع مذهب جديد يعتمد بشكل أساسي على التوراة مش على الإنجيل كمرجعية له، هي بريطانيا، اللي هي صاغت المذهب البروتستانتي وخرجت عن المعروف والمتألف عليه في الكنائس المسيحية، اللي تحالفت مع الحركة الصهيونية قبل بقى إسرائيل والكلام ده خالص هي بريطانيا. فالوحيدة من وجهة نظري اللي فهم اللعبة صح هي بريطانيا.
ده اللي هو المذهب اللي بيطلقوا عليه الصهيوني المسيحية تاني.
يس المسيحية، وهو أخطر ما يكون، أخطر ما يكون، لأن هو مش معتمد على نصوص دينية يهودية حقيقية، معتمد على التلمود ولا معتمد على الإنجيل ورؤى الإنجيل يعني أو روايات الإنجيل. هو معتمد البروتستانت عموما أو المسيحية الصهيونية بيعتمدوا على النصوص اليهودية وليست المسيحية، واليهودية المحرفة اللي هي يعني ناتجة عن حالة حراك سياسي أو مخططات استعمارية تم وضعها بما يتناسب مع النصوص الدينية في أزمنة يعني مختلفة قديمة. بريطانيا، هل بالفعل بريطانيا مؤمنة بعودة المسيح الثاني وتريد يعني تمكين إسرائيل من منطقة الشرق الأوسط؟ أنا لا أعتقد إطلاقا. بريطانيا دولة ذكية جدا، قد تكون الأذكى على مستوى العالم، ولكن هي بدأت تشعر بأن عصر الأفول الأمريكي بدأ. أمريكا في مرحلة معينة قد تنهار، قد تحدث حروب أهلية داخلية، قد يتفكك أو يحدث سيناريو تفكيك، وبالتالي القوى العظمى اللي انتقلت من أوروبا إلى أمريكا وحافظت على نفوذ المعسكر الغربي على مستوى العالم مهددة، فلابد للدولة العميقة البريطانية أن يتم انتقال هذا الثقل إلى دولة أخرى. فالمكان الرئيسي اللي مفروض ينتقل منه ثقل أمريكا يكون مين؟ بريطانيا، اللي هي خرجت من الاتحاد الأوروبي في مرحلة معينة عشان تمهد لعودتها لمنطقة الشرق الأوسط. حتى أمريكا في نفوذها وسيطرتها وأصبحت قوة عظمى وأصبحت قطب أوحد اعتمدت على الأجندة البريطانية. البريطانيين هم من يصوغون لأمريكا تحركاتها حول العالم، وبالتالي بريطانيا تعود لأهدافها، تعود لأهدافها المتعلقة أو يعني تتلخص في إيه؟ في أنها تسيطر بشكل كامل على منطقة الشرق الأوسط. لماذا أو كيف يتحقق ذلك؟ بأنها تستغل الولايات المتحدة الأمريكية في آخر أيامها قبل أن تفقد قدراتها بالصدام المباشر مع روسيا أو بالصدام المباشر مع الصين في فكرة القضاء على كل الدول الكبرى المركزية في منطقة الشرق الأوسط حتى تتحول المنطقة بالكامل إلى كانتونات أو إلى دويلات، يسهل للبريطانيا المستعمر القديم السيطرة عليها والإعادة وإعادتهم تحت مظلتهم مرة أخرى.
يعني هو دلوقتي كده الأمريكان والبريطانيين والإسرائيليين نقدر نقول إن غزة أو فلسطين هي نقطة التقاء ما بين مصالحهم جميعا، يعني اختلفت، يعني اختلفت مصالحهم بس
منطقة الشرق الأوسط هي نقطة التقاء، مش غزة وفلسطين بس، لكن لكل واحد ليه أهدافه. هم الشيء الوحيد اللي بيتفق عليه إن المنطقة لابد أن يعاد تقسيمها. خارطة سايكس بيكو أصبحت غير مناسبة لما يحدث حول العالم. النقطة الثانية برضو، أنت عندك روسيا والصين في آخر 10 سنوات نجحوا في التمدد بشكل كبير جدا في منطقة الشرق الأوسط. أمريكا نفسها حتى لو يعني لو لم تكن أمريكا متصالحة حاليا مع إنها بدأت في عصر الأفول، هي عندها أجندة، الأجندة دي بتتطلب منها قطع الطريق عن التمدد الروسي والصيني في المنطقة اللي هم منه انطلقوا فين لأفريقيا. ده يتحقق إزاي؟ يتحقق بإشغال هذه الدول. بالمناسبة دي كانت دراسة لمركز راند، ومركز روند قدمها لصانع القرار الأمريكي لما طلبوا منه دراسة إزاي أواجه روسيا والصين. قال أهم يعني حاجة أو نظرية شد الأطراف، إن هما لو دخلنا في حرب مباشرة مع كل دولة من الدول دي إحنا هننهار، هنضعف زيهم بالظبط. يبقى الحل إيه؟ الحل إن أنا أشعل المجال الحيوي لكل دولة من هذه الدول المقصود بيها روسيا والصين، فيبدأوا في حرب استنزاف. أثناء حرب الاستنزاف دي أنا أرتد على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لقضم مناطق النفوذ اللي حققها روسي والصيني في هذه المنطقة.
والصين وروسيا بيلعبوا هجمة مرتدة تقريبا، يعني دلوقتي لاحظنا برضو أن في تواجد صيني مكثف في الشرق الأوسط وروسيا، فالصراع بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب أو المعسكر الغربي على الشرق الأوسط، هل الأهداف متقاربة؟ يعني نقدر نعتبر الصين وروسيا زي أمريكا ولا؟
لا 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 لا، أنا حتى الآن لم تثبت الصين أنها في محور حقيقي مع روسيا. الصين عندها خطأ استراتيجي أعتقد من وجهة نظري، أنها معتقدة أن الحرب ما بين روسيا وأوروبا والحرب ما بين الشرق الأوسط وأمريكا يضعف الجميع ويحفظ لها مكانة القطبية الواحدة في المستقبل. وبالمناسبة أيضا أن روسيا يعني الصين مش من مصلحتها أن روسيا تطلع من حرب أوكرانيا مكتسحة الحرب، لأن في النهاية هم مجال حيوي واحد، فلو روسيا أو بوتين خرج يعني منتصر انتصار كاسح في حربه على أوكرانيا ده يهدد النفوذ الصيني. هم مش حلفاء، هم في شراكات بينهم. والدليل بالمناسبة ان بقالنا سنتين في حرب، اقتربنا من السنتين تقريبا او كملناهم في فبراير الماضي، داخلين في السنه الثالثه، حتى الان الصين ما قدمتش دعم حقيقي لروسيا في حربها، بل بالعكس في بعض الاحاديث تقول ان الصين هي من عرضت دخول روسيا الى كييف، وهذا ما عطل بوتين عن الدخول في كييف. وأيضا مؤخرا وجدنا أن بوتين يتوجه نحو كوريا الشمالية ويصيغ يعني اتفاقيات دفاع كبيرة.
اتفاقات ليه دايما الصورة النمطية أن روسيا والصين حلفة، في حين أن حضرتك ذكرت أن هم لا، هم مش حلفة على طول الخط تقريبا. فهل نقدر نقول دلوقتي أن احنا دخلنا عصر العالم المتعدد الأقطاب، وفي نفس الوقت نقطة إضافية، هل روسيا والصين عايزين يهدوا النظام العالمي بالكامل ويبنوه بما يناسب مصالحهم هم، أو هم محتاجين بس يغيروا قواعد النظام العالمي مش أكتر؟
مش من مصلحتهم فكرة هد النظام العالمي بالكامل، يعني فكرة أن انتشار الحروب في كل مكان يستنزفهم. الصين حتى الآن لديها فوبيا من فكرة الدخول في حرب مباشرة، حتى أن المنظومة التسليحية والعسكرية لها يعني تعمل عليها منذ عدة سنوات، وأعتقد أن هي حربها قد تكون في تايوان. يعني مش الصيني عموما كثقافة وكمعتقد ديني هو مش هيحارب عشان حد، مختلف عن الروسي إطلاقا. يعني الروسي شرقي، يعني عنده شوية نفس الفكر والثقافة. في كل الأحوال كلهم عندهم براغماتية حادة، يعني هم مش احنا كعرب دائما بتحركنا العواطف. يعني لو لقوا هند قاعده مع يوسف مثلا اتقابلوا في البريك بيشربوا قهوه فهم اصحاب، لا صح. هو مش اصحاب، يعني هم مش اصحاب، هم اتقابلوا في البريك. لا احنا مش معنى ان احنا بنشوف روسيا والصين دايما في تنسيق، لا، على مبدا عدو عدو صديقي. يعني هو على مبدا عدو عدو صديقي. بالمناسبه روسيا وايران عمرهم ما هيكونوا حلفاء، رغم ان كل العالم بيصنفهم حلفاء، لان تاريخيا الحروب كانت شرسه ما بين روسيا القيصريه وما بين الامبراطوريه ايران اللي هي امبراطوريه الشاه، ما بين تركيا وروسيا عداء تاريخي. هم مش حلفاء، هم بس ما عندهمش فكره العواطف، هم براغماتيين ومصلحه. بزنس از بزنس، نتفق يعني ممكن نكون مختلفين في 100 حاجه بس متفقين مع دي نقعد ونرتبها ونعملها. احنا النظريه دي مش متداوله عندنا في منطقه الشرق الاوسط، وما يعطل المعسكر الاخر او يهدده اللي هو معسكر روسيا والصين وايران أنه الثقة بينهم ليست كبيرة. لن أقول لك أن الثقة بين المعسكر الغربي كبيرة، ولكن لديهم أجندة ولديهم قائد واحد. يعني كل واحد فيهم، فرنسا مثلا، فرنسا كانت تريد أن تخرج في عصر ماكرون من الوصاية الأمريكية وهجمت بريطانيا، وقالت أننا لابد أن يكون لنا جيش أوروبي موحد بعيدا عن بريطانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا. في النهاية خدع ماكرون، ما قدرش يخرج من الخط. ألمانيا حتى في عهد ميركل أو آخر عهد ميركل تقربت جدا من روسيا وصاغت علاقات، وكان هناك تفاهمات كبيرة، وطلبوا بأن فرنسا وألمانيا بأن بوتين أو روسيا تدخل لمجموعة السبعة. في النهاية ما قدروش ينفذوا وعادوا للمظلة الأمريكية، وهم أكثر من خسروا في حرب أوكرانيا. وأعتقد ده كان مقصود بالمناسبة أمريكيا، إن هم يضعفوا لدرجة إنهم لا يستطيعوا أن يفرضوا أجندة يعني أخرى أو معادية للأجندة الأنجلوساكسونية اللي هي ما بين أمريكا وبريطانيا.
مين القائد في العالم أو مين اللي بيحرك العالم بعيدا عن نظرية الماسونية وإن في 4-5 أشخاص بيجتمعوا فبيغيروا مسارات العالم؟ اللي هي النظرية طبعا اللي هو اللي كل الناس بتتكلم فيه صورة نمطية عامة، إن هو في 4-5 أشخاص بيقعدوا على ترابيزة واحدة فبيخططوا مصير الدول.
الروتشيلد والحاجات دي.
روتشارد وآل مورجان والكلام ده. فاللي بيتحكم في العالم، هل مثلا أمريكا هي اللي بتتحكم؟ بريطانيا؟ إسرائيل؟ مين اللي ليه الكلمة العليا في مجريات الأحداث عامة في الشرق الأوسط وفي العالم كله عامة؟
الرجال الاقتصاد، وغالبا احنا ما نعرفهمش. يعني عايز اقول لك ان دول زي أمريكا مش شرط المتصدر المشهد هو اللي بيقرر. يعني أمريكا مثلا فيها قاعدة الثالوث الحاكمة، ايه هي؟ البنتاغون او البنتاغون، رجال السي اي اي المخابرات، في ناس بتقول رجال الاقتصاد، في ناس بتقول رجال الدين. يعني المربع الثالث ده في كلام ان هم احد رجال المعتقدات يعني الدينية، وفي ناس بتقول رجال الاقتصاد. في بريطانيا في دولة عميقة من اخطر ما يكون على مستوى العالم. من يقف وراء الدولة العميقة؟ ده الاهم. اكذب عليك واقول لك ان انا عارفة مين يقف وراء الدولة العميقة. قرارات بتخرج احيانا في غير صالح الدولة، وده على فكرة مش بس في اوروبا، في دول كتير بنشوفها نلاقي خرج قرار منها لا يتناسب مع متطلبات الدولة دي او امنها، وبالتالي ده اللي بيخليك دايما تشعر ان في حاجة اخرى احنا مش عارفينها.
يعني الطرح اللي هو بيقول ان شبكات المصالح في العالم هي اللي بتتحكم في قرارات الدول، يعني اللي هم شركات السلاح والبزنس والمخدرات وتجارة الاطفال والعبيد
طبعا ليهم دور مهم جدا، ليهم يعني دور مهم. وعايز اقول لك على حاجة، من ايام فرسان الهيكل الحركة الماسونية، وفرسان الهيكل والصهيونية المسيحية، مثلا جماعات الإسلام السياسي المتشددة، مش هذكر ناس معينة، انت لو ركزت هتلاقيهم ان هم من اغنى ناس في العالم، وهتلاقي كبار رجال الاقتصاد والثقافة والفكر موجودين في الجماعات دي. ده برضو مؤشر. وبعدين تلاقي شخص عديم القدرات وقدر ان هو يتسلق ويوصل لاحد هذه الجماعات، ممكن في يوم تلاقيه اصلا مسؤول من اكبر مسؤولين الدول. يعني بتحصل على فكره، بنشوفها. فالناس لما بتتكلم حركه الماسونيه وفي ناس بتحكم العالم احنا مش عارفين، ده مش من فراغ، ده كتير تساؤلات احنا بنطرحها وكتير من الوقائع بنقارنها. لا، في حاجات كتير احنا مش فاهمين. يعني هل من مصلحه امريكا اللي هي مش عارفه تسدد الديون بتاعتها، عندها عجز في سداد الديون، و إن هي توصل اتنين رؤساء زي دونالد ترامب وجو بايدن مثلا قبل ما تخش كامالا هاريس، اتنين فاقدين بشكل طبيعي يعني بشكل واضح للأهلية لانتخابات أمريكا الدولة العظمى في العالم؟ هل ده في مصلحة أمريكا؟
لا طبعا.
مين اللي وصله؟ ده سؤال بيطرح نفسه. مين حط بايدن على رأس الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات وهو مش عارف فين باب، يعني فين الباب عشان يخرج
بالضبط؟
ومن يحكم من وراء بايدن؟ يعني حتى مثلا في بريطانيا بعد رحيل الملكة إليزابيث في حاجات كتير غريبة بتحصل في بريطانيا، كتير مختلفة. مش يعني بحس ان العالم بيعاد تشكيله، بس الى اين سيذهب حدش عارف.
يعني احنا دلوقتي متفقين ان الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل عندهم مخطط ان هم هيقسموا منطقه الشرق الاوسط.
انا كتبت
عن هيقسموها بناء على ايه يعني؟
انا مش شايفه ان هم هيقسموها تقسيم. هي الحرب فكره، لو تلاحظ معايا من اول 7 اكتوبر كانت امريكا دايما تقول انها لا ترغب في الحرب الشامله، وانها لا ترغب في التصعيد، وانها تضغط على نتنياهو بان لا يوسع دائره الاشتباك. هي أمريكا تريد مرحلة الحرب، يعني هي مش مختلفة مع إسرائيل، ولا هي ضغطت على إسرائيل، ولا هي كانت ترغب في إسرائيل أن توقف الحرب على قطاع غزة. والدليل أن الأسلحة وتحويلات المالية والدعم اللوجستي والدعم الاستخباراتي كان مستمر بشكل يفوق الخيال. حتى البوارج الأمريكية الأكبر على مستوى العالم زي روزفلت وغيرها كانت منتشرة في البحر الأحمر والبحر المتوسط. وصل الأمر أن أمريكا كانت تلمح دائماً لبعض الدول مثلا زي لبنان وإيران بأن هم لو رفعوا مستوى التصعيد أو تجاوزوا الخطوط الحمر قد يؤدي ذلك لاستخدام النووي، وبالتالي أمريكا موافقة على ذلك. يعني هو خدع من صدق أمريكا، وده خطأ كبير لإيران وحزب الله. إيران وحزب الله كان تقديراتهم الاستراتيجية قبل 7 أكتوبر أن أمريكا لا يمكن أن تبدأ حرب في منطقة الشرق الأوسط إلا بعد إنهاء الساحة الأوكرانية أو ملف أوكرانيا. فكرة فتح الجبهتين مع بعض من المنظور الإيراني مستحيل. الحقيقة غير ذلك يعني إطلاقا. أمريكا أشغلت روسيا حتى ترتد لمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي حرب أمريكية بامتياز. الآن مثلا بعد ما انتهت طوال سنة كانت أمريكا تقول، أو أموس أوكشتاين كان المبعوث الأمريكي يذهب إلى لبنان ويلتقي الوسطاء بينه وبين حزب الله ويقول أننا لا نرغب في توسيع الحرب مع حزب الله، ولا نرغب في توسيع الحرب مع إيران، ونريد العودة للاتفاق النووي، ولكن إحنا نضغط على نتنياهو وهو يريد إحراج بايدن. ظلت هذه هي النبرة الأمريكية مع لبنان طوال الشهور الماضية، حتى انتهت إسرائيل تماما من تدمير القطاع بأكمله واحتلال معبر رفح ومحور فيلادلفيا من شمال القطاع حتى. فانتهت المهمة الإسرائيلية، لأن إسرائيل تريد شيئين فقط في قطاع غزة: تدمير القطاع بالكامل، وقد تحقق، تهجير الفلسطينيين. لم تراهن إسرائيل على الميدان وعلى القتال. فالآن هو وقت الساحة اللبنانية. من وقت ما ده حصل نبرة أموس هوكشتاين اختلفت تماما مع حزب الله،
يعني بدأ يهدد المنطقة رايحة لتصعيد أكتر.
هذا هو توقعي، لأن ولن يستثنى في هذا التصعيد احد بالمناسبه.
حتى لو حرب غزه وقفت، وليكن لو وقفت النهارده،
هي هتقف لسبب واحد، ان هو حاليا ما عندوش حاجه يضربها. هو مش عايز يعني يقضي على حماس فاتوره كبيره على الجيش الاسرائيلي. هو عايز حاجتين كما ذكرت لك: يدمر القطاع ويهجرهم. يهجرهم فين دلوقتي؟ مصر رافضه، فلازم يخلق او يحاول خلق واقع معين في مصر يسمح بالتهجير، أو ينقلهم إلى قبرص ومن قبرص إلى أوروبا، وده احتمال ضعيف. فهو عايز يحيد جبهة غزة في المرحلة دي عشان ينتقل إلى لبنان، ولبنان هتبقى بالتوازي مع حرب سوريا. لأن
يعني سؤالي كان، هل لو وقفت الحرب في غزة ده لا يعطي مبرر أن الخطر اندلاع حرب بين إيران وبين إسرائيل أو حزب الله وإسرائيل هيتوقف حتى لو الحرب وقفت؟ هم هيبقى
لا، لان الامر لا يتعلق بدعم حزب الله لحماس، الامر يتعلق بالنووي الايراني، الامر يتعلق بالصواريخ الفلسطينيه اللي قدمتها ايران لروسيا في حربها وبدات في تغيير المعادله، وقبلها المسيرات. فلا يعني فكره ضرب ايران ده مش متعلق باي حاجه. ايران طول ما هي كل ما تقترب من المشروع النووي كل ما يعني مؤشرات ضربها ترتفع. أنا أعتقد أن إيران في المرحلة القليلة جدا القادمة ستصحو على تدمير لمعظم يعني مناطقها أو مواقعها النووية، وده متوقع بشكل كبير، لأن إيران بدأت تشعر بالخطر. إيران كانت مصدقة أن أمريكا مش عايزة تحاربها، وكانت شايفة أن هي أمريكا في عصر الأفول، ولو روسيا اكتسحت الحرب في أوكرانيا ده هيعزز من مكانة إيران. وإيران أصلا يعني كانت من أكثر الناس يعني سعادة بفكرة أن روسيا بقت مشغولة في أوكرانيا عشان تركت لها روسيا سوريا، فكانت مبسوطة مستفيدة جدا بعد مشاكل كتير ما بين الروس والإيرانيين على غنيمة المكاسب في سوريا. طبعا كل ده اختلف تماما. يعني إيران بتقول أنا ما أقدرش حارب إسرائيل طالما لم أحيد السلاح النووي. أحيد السلاح النووي يعني أمتلك سلاح نووي. هل بالعقل إسرائيل هتنتظر ومعها أمريكا ومعها أوروبا حتى تتمكن إيران من امتلاك القنبلة النووية وتصبح كوريا الشمالية أخرى. وهذا ما يفتح الطريق على العرب، لأن إيران لو امتلكت نووي وعندك إسرائيل لديها سلاح نووي من حق كل الدول العربية وتحديدا الكبرى كمصر والسعودية مثلا وتركيا كله هيبقى مشروع نووي. لو امتلكت كل هذه الدول قنابل نووية أو يعني مشروع نووي، التهديد مش هيهددوا بعض، ولكن أمريكا مثلا وبريطانيا مش هيقدروا يخضعوا أو يخضعوا المنطقة مرة أخرى. من يسمح بذلك؟ حتى الدول اللي هي صديقة وشريكة أحيانا لإيران مثلا كروسيا أو كالصين في الماضي مش الآن كانوا ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، كما ذكرت لك أن إيران وروسيا في مجال حيوي واحد وبالتالي يشكلوا خطورة على بعضهم البعض. علاقة إيران كانت قوية بأوروبا وقوية جدا جدا ببريطانيا، حتى أن نتنياهو من 4 سنوات حمل بريطانيا مسؤولية القوة التي وصلت لها إيران وقال لها أنت من كنت تحميها حتى وصلت إلى هذا الوضع. أعتقد إيران تهدد أوروبا بالصواريخ الحاملة للرؤوس النووية، وبالتالي العالم مجتمع أن هو أو الدول الكبرى سواء في المعسكر الشرقي أو الغربي كانت متفقة على أن إيران لا تملك هذا السلاح، ولكن ما تم تسريبه مؤخرا أن هناك صفقة عقدت ما بين روسيا وما بين إيران حينما قام بوتين بزيارة الخامنئي بأنه أعطاه السلاح الباليستي أو الصواريخ الباليستية الإيرانية مقابل الحصول على تكنولوجيا مهمة جدا في إتمام القنبلة النووية. إيران بتخصب اليورانيوم فوق 60% وقد يكون فوق 90%، لا تحتاج القنبلة النووية أكبر من ذلك، وبالتالي مسألة القنبلة النووية في إيران متوقفة على القرار، وكلما شعرت إيران بأن الخطر يقترب لها ستسرع في تصنيع القنبلة. وأعتقد أن هذا هو الفخ الذي يجهزه نتنياهو الآن لإيران.
فخطوة إسرائيل الجاية إيه مع الجبهة الجنوبية بالذات يعني؟
لبنان؟
مع لبنان ومع سوريا زي ما أنت ذكرت إن هم في تصعيد مع سوريا أو
هو سوريا أكيد تصعيد، لأن التصعيد يخدم على المصلحة الأمريكية البريطانية أكثر من الإسرائيلية. لماذا؟ لأن ذكرت لك توصيات مركز روند اللي صنع القرار الأمريكي إن هو إشغال روسيا في مجالها الحيوي حتى يسهل عليهم قضم مناطق نفوذها. القواعد العسكرية والتواجد العسكري الروسي اللي اتحقق في سوريا آخر من 2015 سبتمبر 2015 وقت التدخل الروسي في سوريا حتى الآن مزعج مخيف. هذه القواعد في مواجهة أوروبا على البحر المتوسط
طرطوس البحرية
طرطوس وحميمين، فأمريكا بتفكر هكذا تفكر أو تخطط أو لديها مشروع أو لديها مخطط أن تشتعل حرب الشرق الأوسط فتقوم بضرب القواعد الروسية في منطقة الشرق الأوسط، ويتزامن ذلك مع اشتعال كبير في أوروبا ما بين المعسكرين يعني روسيا والغرب على أوكرانيا.
طيب دلوقتي لو اندلعت حرب بين حزب الله وإسرائيل، هو إزاي تندلع حرب بين حزب الله وإسرائيل وزي ما احنا شفنا طبعا الأيام اللي فاتت موضوع تفجير أجهزة البيجر تقريبا اللي هي اللاسلكية. ف السؤال هنا لو فعلا هتندلع الحرب، هل حزب الله جاهز وهو مخترق الاختراق الكبير ده او هيقدر يواجه ازاي اسرائيل في حرب مفتوحه في ظل هذا الاختراق؟
بالمناسبه هي قدرات حزب الله كبيره جدا كميدان، ما تنساش ان حزب الله قعد 12 سنه بيحارب في سوريا على الارض. تختلف او تتفق مع موقفه مش هو ده دورنا، يعني انا بتكلم على قدراته القتاليه. اسرائيل مش بتراهن على الميدان، حماس اقل قدرات ميدانية وتسليحية بكثير جدا من حزب الله. حزب الله الطريق مفتوح قدامه من إيران، عراق، سوريا، لبنان، فخط السلاح جاي من إيران من المصانع دايركت يعني. لكن الخطورة في حاجتين، في أن إسرائيل تستخدم قنابل قذرة يعني قنابل شبه نووية، فالطير مثلا الجنوب كله، لأن هو النووي مش هيكون مستخدم بشكل كبير لأن الإشعاع يوصل إسرائيل بالزبط. فهيبقى عندها قيود معينة. النقطة الثانية هتراهن بقى على التكنولوجي، لكن كحرب قتال أو أن مثلا يعتقد نتنياهو أنه هو هيدخل لجنوب يعني لبنان نزهة ويوصل يعني لبيروت، لا مش سهلة مش سهلة، يعني هيكون في حرب شرسة. المشكلة بس أن يعني مجرد أن الجبهة بتاعت لبنان اتفتحت الحرب هتاخد منحة آخر. لبنان أو حزب الله ده الجناح الأهم لإيران، هو قوة إيران الحقيقية. حزب الله أقوى قد يكونوا أكثر فاعلية لإيران من الجيش بتاعها، الجيش الأساسي.
فبالتالي
فكرة أنك تقوم ببتر الذراع الأيمن والأقوى لإيران، ده معناه أن إيران أنت أفقدتها 50% من قوتها. هنا أعتقد أن هيكون في معادلة، يعني كل أجنحة إيران في الشرق الأوسط هتشتغل في وقت واحد، وقد لا يكون المستهدف فقط إسرائيل ولا المصالح الأمريكية. فكرة يعني عارف خلط أوراق اللعبة بشكل كبير، قد يتم استهداف بعض الدول الخليجية من العراق ومن اليمن. وبالمناسبة ده هدف أمريكي، لأن أمريكا تريد، قلت لك، قطع الطريق على الصين. الصين بتستورد 65% من احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط، وتحديدا من السعودية وإيران، تحديدا من السعودية وإيران. قطع النفط عن الصين يدمرها اقتصاديا تماما. أمريكا تريد تقرار سيناريو تنة في سوريا. لما دخلت سوريا في البداية قالت أنا داخلة أحمي المدنيين من بشار الأسد، بيقتلهم بالبراميل المتفجرة. دخلت واحتلت جزء كبير جدا من الأراضي السورية، الشمال كله، وعملت فيه القوات اللي هي الكردية المسلحة، وأخدت هي الشمال الشرقي اللي هو الحدود مع العراق، لأنها أكثر منطقة نفطية فيها غاز في سوريا، وسيطرت عليها حتى الآن، هي موجودة فيها. هذا ما تريد أمريكا بالضبط تكراره، وبريطانيا في مناطق النفط تحديدا، أيا كان في دولة عربية أو غير عربية. فكرة خلق أحداث تهديدات وجودية يشرع عن ذلك التدخل الأمريكي، قد يكون بطلب من الدولة نفسها لحمايتها. تدخل أمريكا وبريطانيا وسيطروا على مناطق النفط ويتجدع يخرجهم.
طيب يعني احنا كده بنقدر نقول ان المنطقة مش هتهدى السنين الجاية؟
لا لا لا، انا لا اعتقد، وانا كنت براهن من قبل 7 اكتوبر، قلت ان السنين الجاية سنين يعني فاصلة في عمر المنطقة، لان كما ذكرت لك لو الحرب اشتعلت مع محور ايران ده هيرتد على الخليج، فهيبقى مشاكل كتير قوي.
فايه الخطوات او ايه اللي ممكن نشوفه الفتره الجايه كحرب؟ وبرده النقطه دي عايز اسال فيها، فين مصر من المعادله دي؟ كنت انت كاتبه بوست من فتره ان المخطط ان مصر هتبقى المحطه الاخيره في هذا السيناريو،
في مخططهم. يعني المخطط. انا عايزه بس اقول لك حاجه قبل ما اتكلم على موضوع مصر والمنطقه، ان من الحاجات اللي أزعجت أمريكا جدا وإسرائيل وخلتهم أخذوا قرار تصعيد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، هو الاتفاق اللي تم ما بين السعودية وإيران، وإعادة تطبيع العلاقات وتحسين العلاقات ما بين جناحي العالم الإسلامي اللي هو السني والشيعي. ده أزعجهم بشكل كبير. وكمان أن مصر بدأت في فتح العلاقات مع إيران بشكل كبير، وإعادة العلاقات مع تركيا، وكان في دور روسي صيني قوي في إعادة ترتيب أوراق منطقة الشرق الأوسط. وكان في مخطط أيام دونالد ترامب أو محاولة لخلق ما يطلق عليه أو إنشاء ناتو شرق أوسطي، يضم كل الدول العربية الخليجية معهم مصر والأردن أو الدول المطبعة والدول الخليجية وإسرائيل لمواجهة إيران. اللي أفشلت المخطط ده بالكامل بالمناسبة مصر، لأن لما مصر رفضت قالت أنا مش هلعب اللعبة دي، وأنا ضد فكرة أن الحرب هتجيب سلام، الخليج تراجع ففشل المخطط. فنتنياهو شعر بأنه لوحده يواجه المشروع النووي الإيراني، فكان لابد من اختلاق أحداث في المنطقة تؤدي لإعادة الوضع لما هو عليه وأسوأ، وهو التباعد ما بين إيران وما بين الدول الخليجية، وإغراق المنطقة في سلسلة من الأزمات يستنزفون بعضهم البعض حتى يقضوا على يعني قدراتهم، وبالتالي يدخل المستعمر القديم، يدخل أمريكا إسرائيل ويسيطروا على المنطقة ويعيدوها بالإجبار إلى المظلة الأمريكية الأوروبية. ده النقطة بس اللي حبيت أوضح لك ليه أمريكا،
يعني هو التقارب الإيراني بينه وبين العرب يعني هو يعتبر إزعاج لإسرائيل
جدا.
يعني نعتبر أن مصلحة العرب حاليا في الاتفاق مع إيران أو في
طبعا
توطيد العلاقات بينه وبين إيران،
مصلحة العرب تقتضي يعني نقطتين أو خطوتين في المرحلة القادمة لتقليل ارتدادات الحرب عليهم. أول حاجة إن هم يحيدوا نفسهم تماما من أي حرب تشن على إيران أو حزب الله، ولا يقدمون ولا ينخرطون في أي جهود غربية لاستهداف إيران أو حزب الله. النقطة الأولى. النقطة الثانية، ودي مصر ممكن أعتقد شغال عليها اللي أنا بشوفه يعني، والسعودية، يبدأوا في توطيد الاتصالات والعلاقات مع إيران ومع الحوثيين في اليمن، على اعتبار أن لا من مصلحة اليمنيين والإيرانيين أن تحصل حرب ويتدمروا بالكامل، ولا من مصلحتنا ولا من مصلحة المنطقة الأمريكان يسيطروا عليها. فبالتالي تحييد منطقة الخليج عن الحرب القادمة مهم، رغم أن أنا لا أضمن لك أن معنى أن الخليج أخذ قرار بعدم المشاركة في الحرب أن إيران هتحيده قد لا يحدث، لأن إيران في النهاية لو شعرت بأن هي نظام بينتهي سيدمر كل شيء، كل شيء لن يبقى على شيء.
وعشان كده كنت بسألك إن هو إزاي مصلحتنا مع مصلحة العرب مع إيران، والجميع يعلم إن إيران لديها مشروع توسعي برضو استعماري.
توسعي طبعاً. عندها برضو مخلص ليها لوحدها.
يعني زي تركيا وزي إسرائيل هم اليوم مشروع استعماري، فمصلحتنا معهم إزاي؟
المشروع التركي طبعاً كان مشروع من أخطر المشاريع في آخر 10 سنوات، لكن هو أردوغان يعني زي ما تقول رجله لمست الأرض، بمعنى بدأ يحس الواقع شوية. ما بقاش بشكل خطر، بل بالعكس عنده تحديات خطيرة جدا المرحلة اللي جاي. تركيا ستواجه مصير أسوأ مما ستواجهه إيران، والأيام بينا مش على المدى البعيد يعني، لأن هم وهموه بالميثاق الملي وتاخد شمال سوريا من الموصل وتعيد مجد الدولة العثمانية، وكل ما أخذ منك في الحرب العالمية أو بعد الحرب العالمية الأولى سيرد لك. في النهاية هو أخذ 4 مليون لاجئ سوري، مجموعات إرهابية لا تعد ولا تحصى تحت سيطرته مسؤول عنهم، لو دخلوا في تركيا هيدمروا الدنيا ومش عارف يدخلهم جوه سوريا. على يعني ماسك شعرة معاوية ما بين الروسي وما بين الأمريكي، يعني مجرد ان هو يأتي جنب يعني ينضم للمحور الأمريكي، إذا توسعت الحرب في أوكرانيا سيتلقى ضربات روسية لم يتخيلها، لو اتجه في العلاقات مع روسيا للتوطيد ضد أمريكا فسيلقى مصير سيء من الناتو اللي هو عضو فيه، وخاصة من مع قبرص واليونان. تركيا وضعها سيء لا يسمح لها الآن بفرض أي مخطط. إيران عندها مشروع، عندها مشروع ديني خطير برضو، وبيعتمد هذا المشروع على تمدد داخل الدول العربية، على مواجهة المذهب السني أو القضاء عليه.
الشيعي.
المد الشيعي الإيراني مختلف عن الشيعة بالمناسبة. أنا لا معظم أصحابي من الشيعة، قرأت كتير، وأنا يعني من النماذج بالنسبة لي الإمام علي رضي الله عنه. فلا إيران عندها مشروع سياسي غلفته بمظهر شيعي.
يعني نفس برضو الفكرة بتاعت الصهيونية
يعني
واليهودية.
إيران الإيراني طول النهار بيتكلم عن الشيعة وأهل البيت وكده، بس هو لما تيجي تخيره تقول له يعني إيران الفرس ولا لا، هو انتمائه قوي. على فكرة المصريين كده، المصريين لما دينا تزنوا لا إحنا مصريين، احنا قبل الاسلام وقبل المسيحيه وقبل الدوله القبطيه احنا مصريين قدماء. الايراني قوميته غالبه، بس هو عايز يتمدد في منطقه ما فيش بينهم لغه تفاهم، لا قوميه مشتركه ولا عادات ولا تقاليد، ده في تاريخ من الحروب يعني سيء جدا مع العرب ومع الاتراك ومع الروس وكلام من ده. فلازم كان يعمل ايه؟ اكتر حاجه تقدر تلم بيها الناس حواليك الدين،
الدين للتجيش طبعا.
هو جيش المنطقة بفكرة المذهب الشيعي، لكن مشروع إيران في اعتقادي الكامل هو مشروع سياسي وليس ديني، بعكس الإسرائيليين على فكرة. الإسرائيليين بقى معتقدين ومصدقين موضوع، يعني المتطرفين في إسرائيل مصدقين موضوع المخلص، مش بأنكر موضوع المخلص في الإسلام ولا عودة السيد المسيح عليه السلام، بكلمك عن قناعة كل طرف.
طب ما ده برضو النقطة برضو أنا ذكرتها في الأول، احنا دلوقتي فهمنا ان ايران عندها مشروع توسعي مغلف سياسي مغلف بغلاف ديني، مثل اسرائيل. يعني
انا عايز اقول لك ان حزب الله بقى، حزب الله مش كده،
ف يعني حزب الله نقطه حزب الله تاني.
لا حزب الله مقتنع، يعني حزب الله شيء حقيقي.
انا عايز بقى اشوف يعني ازاي احنا نقدر يبقى مصلحتنا مع ايران الفتره المقبله. طبعا ان طبعا امريكا او اسرائيل قلقانه من التقارب الايراني العربي الفتره الاخيره، فازاي احنا مصلحتنا مع ايران وفي نفس الوقت احنا عارفين مطامعها الاستراتيجيه.
هو انت ما عندكش اي مصالح طالما ما عندكش مشروع؟ يعني مش تفضل طول عمرك سوري يعني مضغوط ما بين مشروع الايراني والمشروع الاسرائيلي؟ انت فين مشروعك؟ يعني انت كعربي، سواء بقى عربي مصري عربي خليجي عربي شامي، احنا ما عندناش مشروع. فطول ما احنا ما عندناش مشروع واحيانا بتوصل الخلافات بيننا لفجوات بصل للاعلام، فاحنا هنبقى يعني لقمه سائغه في يعني فم هذا وذاك. لازم يبقى عندك مشروع وعندك كل ما يؤهلك لقيام المشروع، مشروع عربي مشروع قومي مشروع يعني متكامل اقتصادي سياسي امني. احنا بدانا متاخر قوي، يعني احنا من 3 سنين كنا بنقول المرحله الجايه خطيره، في ناس كتير ما كانتش مصدقه، وفي ناس كانت تقول لي انت ليه شايفه الصوره ضبابيه كده، انتوا مش شايفين؟ انا احيانا هو ليه مش شايفين اللي انا شايفاه؟ يعني ليه مش يعني مثلا انا نتنياهو لما رجع في ديسمبر 2022 انا قلت عاد نتنياهو في العقد الثامن وله مع ايران وجواره العربي موعد، قالوا الناس ما فيش حاجه هتحصل، الحياه ابسط وامريكا تنسحب من الشرق الاوسط. لا، انتوا لازم الناس تفهم ايه اللي بيحصل بره، لازم المخططات القادمه هوليووديه. احنا لسه كنت بتتكلم انت النهارده
على حاجه بعض
معينه بتقولي الواحد مش مصدق ان الافلام الامريكي طلعت بتحصل.
اه فيلم كينجز مان كان في واحد مجنون عايز بيفجر ادمغه الناس بزرار من عنده
بالظبط
الموضوع ده. فانا
لسه في حاجه اسمها سلاح فيزيائي، القنبله الكهرومغناطيسيه كانت روسيا استخدمتها مره واحده، وده ازعج امريكا من مجمع تيرادا لما حيدت كل الاقمار الصناعيه بتاعت ايلون ماسك في اوكرانيا والعالم، وحتى عتموا على الموضوع. يعني القنابل او النبض النبضات او القنابل الكهرومغناطيسيه دي ممكن تفصل بلد كامله عن كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والطاقه والنور والكهرباء.
فنرجع بقى نمشي على النجوم
بالظبط بقى بسألونك عن الأهلة. فهي الفكرة، لا يعني لا احنا عندنا كل ده بيتصارع على المنطقة بتاعتنا اللي احنا بحس فيها ان احنا اخر من يعلم، احنا جايين بعد ما الحفلة يعني بدأت.
انت حذرتي من المخططات القادمة دي من سنين، انا كنت
محدش كان مصدقها.
ايه بقى المخططات اللي جاية؟ يعني في النهاية نقدر نلخص الوضع، المنطقة رايح على فين؟ إيه اللي ممكن يحصل؟
المنطقة
هنشوف إيه الفترة الجاية؟
طبعاً هو في تعرف أول حاجة
الصورة ضبابية أكيد طبعاً،
يعني للأسف هو مش مطمئنة أكيد خالص يعني، بس هو في كذا تحدي بيواجه المنطقة. التحدي المتعلق بالتغير المناخي اللي هم بيسموه تغير مناخي، لكن التغير المناخي ده لقيناه بيحصل زلازل، بيحصل تغيرات في الطبيعة الكونية، فكل المؤشرات بتقول انه هيحصل تغيرات فلكية تؤثر على الارض فتحدث تغيرات لم تكن موجودة، زي التغيرات اللي حصلت وفصلت ما بين الحضارات. يعني احنا احيانا كمصريين نقعد نسأل نفسنا احنا ليه ما ورثناش حاجة من المصريين القدماء، خدناش حاجة خالص كده، ناس بتستخدم الليزر وبتنحت التماثيل ووصلوا اسمها ايه المدار او اسمها ايه الاهرامات، قالوا ما كانتش مقابر، كانت بتولد طاقه كهرومغناطيسيه اللي احنا بنتكلم عليها. يعني احنا ليه ما ورثناش ده؟ بسبب ان في حروب كبرى قامت غيرت شكل رجعتهم من حيث بداوا. هو ده للاسف يعني. وفي تغيرات مناخيه زي اللي حصل ادت لطوفان نوح، دلوقتي احنا بنشوف السيول اللي بتحصل في الخليج، مش بقول لك في الهند ولا باكستان، في الخليج بتدمر المناطق. عندنا ده تحدي. التحدي التاني تحدي الحروب، المخطط اللي مفروض يفرض على منطقة الشرق الأوسط، يعني أزمة اقتصادية لو حصلت حرب. أنا بس هديك نموذج واحد، كل حركة الإمدادات والتجارة وحركة المراكب هتتوقف تماما، لا أحمر ولا متوسط ولا رأس رجاء صالح. تخيل أن احنا منطقة كمنطقة الشرق الأوسط 85% من احتياجاتنا بنستوردها من الصين وبره أوروبا، فتخيل 65% دول احنا الصبح صحينا اكتشفنا أن مفيش حاجة جاية. لما هي حرب غزة كم قعدت سنة، ما بالك لو حرب باللي احنا بنحكي عنها دي هتقعد قد ايه؟ احنا يعني هنعيش ازاي؟ ده ممكن يحصل ثورات جياع. دي نقطة. النقطة التانية، التقدم والتفوق التكنولوجي اللي بيثبت يوم بعد يوم عند يعني اسرائيل واعدائنا. ازاي في دول، مش بتكلم عن مصر طبعا، في دول عربية كتير ما تعرفش تحمي نفسها. الدول دي بتعيش في حماية القوات الغربية اللي هي مفروض جاية تحتلنا مرة تانية. هيواجههم ازاي؟ مين هيواجه عنهم؟ الحرب ما بين ايران واسرائيل هتكون على الاراضي العربية، ما هي ايران دي ممتدة في 5 دول عربية وفي مواجهتهم دول خليجية، كم دولة عربية؟ مين القوة اللي هتقدر تواجه كل ده؟ والحد امتى هتستمر صامدة؟ هل احنا مستعدين كقوات او كدول عربية في تشكيل قوات بمنظومة متكاملة تسليحية نواجه الخطر القادم؟ أيا كان بقى الخطر، خطر إيراني، خطر إسرائيلي، خطر أوروبي، خطر أمريكي، بس هو المؤكد إن في خطر. تبقى كمان مصيبة لو الأخطار دي اتحدت علينا، لأن في النهاية الكعكة عندك. أنا أعتقد إن نتنياهو هيقفز إلى جبهة جبهة. هو دلوقتي قوات الكوماندوز والوقت كاملة بتنتقل من غزة لمنطقة الشمال، هو عايز بس يقطع الحدود او يحاصر حزب الله بحيث يقفل الحدود بينه وبين سوريا عشان يمنع تدفق السلاح من سوريا ومن ايران والعراق للحزب لو بدات حرب طويله الامد. الحرب دي هتكون كبيرة تمتد لسوريا. إيه اللي هيحصل؟ أنا أعتقد لو الحرب بشملت سوريا ولبنان، إسرائيل مش هتحارب لوحدها. يعني إحنا عارفين إن إسرائيل، إن أمريكا وبريطانيا وأوروبا بيدعموا إسرائيل في حرب على غزة، بس بيدعموا من وراء يعني ستار زي ما بيقولوا، مش داخلين في الميدان بإيديهم، أو حتى لو داخلين بعناصر معقول، لكن دعم استخباراتي، دعم مالي، دعم. لكن لو حزب اللي دخل في حرب كبيره او كده، لا، انا اعتقد البوارج الامريكيه في المتوسط تتحرك، بريطانيا البحريه الامريكيه تتحرك، هيبقى في ضرب يعني في حرب مش جوله. هتوصل لايه؟ هي جاست مجرد انها بدات، انت ما تقدرش تتوقع توصل لايه وهتوصل لفين.
الهجمه المرتده هتكون من مصر.
على فكره انا عايز اقول لك، بعض الناس لما بتشوف وضع مصر حاليا، أزمة اقتصادية، الناس ممكن مخنوقة على آخرها من الوضع الاقتصادي، في حالة يأس عند كل الشباب، وأنا واحدة يعني من الناس، بحس إن الناس بتيجي تكلم معايا ما عندهمش أمل في بكرة بسبب الوضع الاقتصادي طبعا. لكن تاريخيا، بالمناسبة، هو في الروايات الدينية اليهودية، الخطر الوحيد اللي بيهددهم هو مصر. لان هيظهر منها شخص بالنسبه لهم، يعني هو ده اللي ممكن يدمر مشروعه. انا بقى ممكن افرضها لك على الواقع، او اقارنها لك بالواقع، يعني في الاستعمار، في الحملات الصليبيه والكلام ده كله، مين اللي ردهم؟
مصر.
صلاح الدين كان عندنا. الحاجه الثانيه، الاحتلال البريطاني والفرنسي لكل منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، مين اللي حمل لواء التحرير؟ جمال عبد الناصر ومصر، وقعد يدعم الاخوان المسلمين في كل انتشارهم في المنطقة، وخلاص وصلوا للحكم ويحكموا 100 سنة 200 سنة جايين، من اللي أسقطهم؟
مصر.
يبقى التاريخ بيقول دايما ان المشروع بيلف في الكرة الأرضية وبيجي لحد مصر. وبالمناسبة انا مش بتكلم ان مصر عملاقة، في قوة يعني بحس انها روحانية، يعني هي كنانة الله في أرضه، يعني الكنانة هي المكان اللي بيتحط فيه أسهم. ففي التاريخ كنا بنسمع دايما، وحتى رجال كبار الطرق الصوفية والدينية، المشايخ الكبار، كانوا بيقولوا على مصر انها كنانة الله في ارضه. لما ينتشر الظلم والجور في كل دول العالم، ربنا بيرمي على الظالمين الاسهم بتاعته من الكنانة، هي تقضي عليهم. ولذلك الانبياء، ما هو ابراهيم لما جه مصر جه يحتمي بها، سيدنا يوسف لما جه مصر جه يحتمي بها، سيدة مريم وسيد المسيح عليه السلام، حديث النبي محمد عن مصر، ما قاله كبار قادة الحملات الفرنسية عن مصر، ده مش من فراغ، أكيد مش من فراغ. واقعيا بقى ممكن تقول احنا عندنا أزمة اقتصادية، بس محدش ينكر ان احنا عندنا أكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط، عندنا أكبر كتلة شبابية أو قوة عددية شبابية قادرة على حمل السلاح في المنطقة ومهيئة، عندنا القومية طاغية، وإيماننا أو يعني مذهبنا الديني وسطي، يعني متفتح، وعنده لا مغالي ولا متطرف ولا عديم الدين، يعني لا احنا ملحدين ولا احنا متطرفين. ولذلك دايما عندنا يعني عوامل قوة بتظهرش طول الوقت، بتظهر بس والخطر واقف على الباب بره. وبالمناسبة ده بيحصل في مصر، يعني مصر دايما تلاقيها في عصر اضمحلال منهارة، بس بيجي الخطر يقرب، تكتشف قدرات لمصر انت نفسك متفاجئ بيها. ده بالنسبه للواقع اللي انا قلت لك، من الاحتلال للاستعمار للانبياء اللي لجؤوا لمصر، لان مصر دايما يعني اسقطت المشروعات او المشاريع والمخططات الدوليه. لكن في نقطه تانية بتقول ان مصر يعني لديها قدرات كبيره.
يعني كده هننتظر الهجمه المرتده من مصر؟ خلاص
لا، مش دلوقتي، يعني انا في تقديري اخر 25 او 26،
يعني الموضوع مطول معانا،
الحرب طويله سنوات، العقد الثامن هينتهي في 27،
في 2027.
فاحنا اخر محطه، احنا بالمناسبه الامام علي قال: وبشروا اهل مصر بانهم يدخلون القدس ولهم مع القدس موعدا. ما قالش بقى الايرانيين ولا الشيعة ولا اي حد، قال اهل مصر.
عظيم. طيب خلينا اختم بسؤال الحلقه الدائم: لو فتحنا الأرشيف وقدرنا نرجع بالزمن، وكنت من ضمن متخذي قرار عملية السبع من أكتوبر، كنت هتقومي بالعملية ولا بعد اللي حصل واللي شفتيه كنت هتقومي برضو بالعملية؟
كنت هقوم بالعملية، لأن مفيش أرض بتتحرر بلا مقابل، لأن احنا شفنا في الاستعمار قد إيه مات من الجزائريين، وقد إيه مات في أفريقيا، وإزاي مصر ضحت في حروب الاستنزاف، وإزاي العراق يعني واجه كثير من الحروب حتى مع الأمريكان. مفيش تحرير لأرض من الغرب بدون مقابل. وبالمناسبة أنا يوم 7 أكتوبر يوم مقدس بالنسبة لي، لأنه أصلا يوم عيد ميلادي.
طيب كويس، ده صدفة حلوة.
جدا كنت مبسوطة جدا. لا لا خلاص يعني القضية انتهت، أنت كنت وصلت لمرحلة من أن القضية لا تطرح لا على الساحة الإقليمية ولا على الساحة الدولية. التطبيع، قطار التطبيع يعني على أعلى سرعة بدون مقابل، بدون تقديم تنازلات من إسرائيل، بدون أن يبحث أحد عن حق الشعب الفلسطيني. دونالد ترامب كانت مرحلته من أسوأ ما يكون على القضية الفلسطينية. جو بايدن أتى واستمر على نهج ترامب، بدأوا أصلا يفخخوا أو يصفوا القضية الفلسطينية، أغلقوا منظمة قبل 7 أكتوبر بالمناسبة في دونالد ترامب، أغلق مكتب منظمة التحرير، وقف مساعدات الأونروا أو دعم الأونروا، بدأ يقول أن الفلسطينيين ليس لهم حقوق، قال أن إسرائيل يعني يجب أن تتوسع. شاهدنا ما حدث في الأحياء القديمة في القدس من تهجير لأهاليها، توغل الاستيطان، كانت تنتهي القضية. فبالتالي 7 أكتوبر كان قرار وأثبت أنه بعد عام من صمود المقاومة الفلسطينية يوميا ترى سقوط القتلى والجرحى من يعني جيش الاحتلال، تتأكد بأن هذه العملية ومن اتخذ قرارها كان يدرسها ويعلم تداعياتها جيدا حتى لو خذل من الجميع.
أنا سعدت جدا بمحاورتك وبالحلقة دي، وتشرفت بوجودك معنا في برنامجنا المتواضع.
أنا سعيدة جدا أن أنا كنت معك النهاردة بجد.
ربنا يخليك يا أستاذة زين، تشرفنا بوجودك معنا، وإن شاء الله يبقى في لقاءات قادمة أخرى بإذن الله.
إن شاء الله، تشرفت بك، مرسي لك يا يوسف.